الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة، وهي تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري، ولازالت قراءتنا موصولة في تفسير سورة الفاتحة للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الموضع الثالث من الأبحاث في الباء وتأخير متعلقها.
أي قوله في بسم الله الرحمن الرحيم، في بسم الله، فقد ذكر أن بسم الله يتعلق بها محذوف مقدر تقديره يكون متأخرا، وكما قلنا اختلف العلماء هل يقدر باسم أو يقدر بفعل، وأن الراجح أنه يقدر بفعل، لأن الأصل هو في العمل هو الأفعال. والتقديم هذا للبسملة يفيد الاختصاص والحصر كما هو معلوم، فتقديم محق وتأخير يدل على الحصر. والأمر الثاني التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. قال: الموضع الثالث من الأبحاث في الباء، أي في باء باسم، نعم، وتأخير متعلقها، قولهم:
إن الحصر هنا حصر إفراد لا حصر قلب. ورجحه أساطينهم بأن المشركين إنما اعتقدوا الشراكة لآلهتهم لا الاستقلال، فالحصر باعتبار معتقدهم خص أفراد.
حصر الإفراد وحصر القلب وحصر التعيين هذا من أقسام الحصر الإضافي، فالحصر إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون إضافيا. فالحصر الحقيقي أن المقصور يختص بالمقصور عليه بحسب الواقع والحقيقة، وأما الحصر الإضافي فيكون نسبي، وهذا يسمونه إما حصر إفراد وهو ما يخاطب به من يعتقد الشركة، فهذا الحصر حصر إفراد كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الله إله واحد. هذا في مقابل من يخاطب بمن؟ من يعتقد الشركة أن مع الله آلهة تعبد، مثل ما عليه المشركون والوثنيون، كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يفرض بالعبادة، بل يكون له أنداد ويكون له شركاء تصرف العبادة لهم كما تصرف لله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت قضية التوحيد وقضية الإفراد هي القضية الكبرى في الخصومة بين الأنبياء جميعا، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أقوامهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم كانوا يعبدون الله ولكنهم يعتقدون الشراكة مع الله سبحانه وتعالى، يعتقدون أنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، ويعبدون أوثانا ويعبدون أصناما ويعبدون، ولا يعتقدون أن الله عز وجل يفرض بالعبادة وحده. وقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، فكانت الخصومة في الإفراد وليس في عبادة الله. فهم يعبدون الله، عندهم حج وعندهم عمرة وعندهم إطعام طعام وعندهم، طيب إذا ماذا كانت القضية عندهم؟ كانت القضية عندهم أن الله عز وجل يفرض بالعبادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فحصر الإفراد يخاطب به من يعتقد ماذا؟ الشراك، فنقول له: لا، إنما الله واحد، ما يقبل شريكا، إنما إلهكم إله واحد. هذا يسمى في اللغة حصر إفراد. وحصر قلب وهو أن تخاطب به من يضع الشيء في غير محله وفي غير موضعه، مثل ما قال إبراهيم للنمرود في قول الله عز وجل: لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. فهو جعل نفسه يحيي ويميت، فخاطبه إبراهيم بقلب هذا، بل الذي يحيي ويميت ومن هو الله عز وجل وليس غيره. هذا يسمى حصر قلب، حينما يقلب النسبة إلى غير النسبة الحقيقية فنحصر نسبة تنفي هذا القلب، وحصر التعيين إذا كان هناك تردد ولا شيء فنحصر حصرا يفيد التعيين والحصر وعدم التجاوز. فهنا الحصر هنا في بسم الله هذا قالوا حصر إفراد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفرد بالاستعانة ولا يستعان بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هل تستعين بغير الله في أن يشفي ولدك؟ ما أحد يملك الشفاء إلا الله عز وجل. هل تستعين بغير الله في أن يزوج ابنتك، في أن يسعد أولادك، في أن يكثر مالك؟ أما الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، أقول أعني على كذا أو هات كذا، ناولني ماء ناولني طعاما، هذه استعانة بما يقدر عليه المخلوق وهو من حي حاضر. فإذا كان من حي حاضر ويقدر على ذلك فهذا لا بأس به. أما الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالذي يشفي هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفي، فالله يشفي. ما أقول يا فلان اشفني، يا فلان زوج ابنتي، يا فلان أزل غمي وهمي، هذا كله يختص بالله عز وجل. فيكون هنا حصر الإفراد بمعنى أن الذي يستعان به هو الله، فنرد على من يجعل الشراكة لله عز وجل في ذلك، وأنهم يستعينون بالأنداد ويستعينون بالأموات فيما لا يجوز أن يستعان به إلا الله عز وجل. واحد عنده ابن مريض ولا كذا، يقول لك أروح لقبر الفلان من الأولياء، أذهب إليه فيشفي الله ولدي، ويذهب ويقول: يا بدوي ابن مريض، يا بدوي كذا، يا حسين كذا، إلى آخر ذلك مما يقع عند الناس. بل بعض الناس قد يوصي من يريد الحج أو العمرة ويعطيه شكوى مقدمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورقة مكتوبة من فلان أو علان، يذهب المعتمر أو الحج عند قبر الرسول ويرمي ورقة: هذه شكوى مقدمة من فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي ما يعلم شيئا عن هذا صلى الله عليه وسلم، ما يعلم شيئا عن هذا، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته شيئا. ولو كان النبي يملك شيئا لكان أخص من ينتفع بالنبي الصحابة رضوان الله عليه، لكنهم لم يرجعوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم بعد موته يقولون: يا رسول الله نعين من، أو يقولون: يا رسول الله ماذا ارفع ما وقع من خلاف بين مثلا علي ومعاوية رضي الله عنهما أو كذا. ما كان الصحابة يلجؤون إلى الأموات حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يغيظ الوثنيين ويغيظ عباد القبور ويغيظ سدنة هؤلاء أصحاب القبور الذين يلتمسون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات وشفاء المرضى وزيادة الرزق وغير ذلك. فالله عز وجل هو الذي يستعان به وحده، ولهذا سنة أنه عند ابتداء أي عمل من الأعمال أن تبدأ بسم الله، فتقول بسم الله. إذا أردت أن تأكل فبسم الله، وإذا أردت أن تدخل بيتك فتقول بسم الله، وإذا أردت أن تأتي امرأتك فتقول بسم الله. فلو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. إذا استعن بالله في كل شيء بسم الله، وبسم الله لا تستهن بها، بسم الله الدين كله هي الموجودة في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نستعين على عبادة الله بإعانة الله، ولن نستطيع أن نعبد إلا بإعانته. تظن أنت أن مجيئك إلى المسجد كل أذان خمس مرات في يوم وليلة أن هذا سهل؟ يعني أبدا، لولا أن الله أعانك ولولا أن الله شرح صدرك ولولا أن الله وفقك ما أتيت. الدليل أنك قد تجد جار المسجد وصاحب صحة وآخره ولا يأتي المسجد، وربما يشتكي من ارتفاع صوت المسجد سواء بأذان أو بصلاة وهو لا يأتي. فجدار جدار المسجد ولكنه لا يأتي. ليه؟ لأن الله ما أعان. طب الله ما أعان ليه؟ لأنه ما أراد. ولو تعلق قلبه بالصلاة وأراد لأعانه الله. ولهذا نجد بعض الناس ربما والله يقارب 90 سنة ومع ذلك يقول لأولاده اذهبوا بي إلى المسجد. لا يمكن يستغنى عن المسجد أبدا طيلة حياته كده من الصغر وهو لا يترك مسجده. والله من قريب من عدة أيام أحدهم يبكي أنه نصر يأتي المسجد أو ما يستطيع الصيام الآن. أحدهم والله في أول رمضان جاءني يبكي أنه أول سنة في حياته لن يصوم رمضان لأنه عاجز أن يصوم رمضان وسيقدم إطعام، فصار يبكي. فقلت له لا تبكي، هذه رخصة، والتعبد بالرخصة كالتعبد بالعزيمة. وأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فهذا الرجل يجري عليه ماذا؟ يجري عليه أجره. إذا نستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى حصر الإفراد، أي أنك تنفي الشراكة، هذا معنى حصر الإفراد. وحصر القلب أي أنك تنفي قلب الحقيقة. وحصر التعيين تعين ما يقع فيه التردد. وكل هذا ضمن أقسام الحصر الإضافي. أما الحصر الحقيقي أن تحصر الشيء على ما هو عليه كقول الله سبحانه وتعالى وما تذكروا إلا أولو الألباب. فالذين يتذكرون هم أولو الألباب، لا تذكر غيرهم ولا تدبر ولا تفكر إلا أولو الألباب. من الذي يتدبر القرآن والسنة إلا أولو الألباب؟ ولهذا كثير هم قراء القرآن لكن قليل هم الذين يتدبرون القرآن والذين يعملون بالقرآن والذين يتحكمون للقرآن والذين يستشفون بالقرآن. فأكثر شيء في المسلمين هم الذين يحفظون حروفه، بل قد تجد من يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويحبر حروفه تحبيرا ثم إنه يضيع حدوده يحبر. وربما إذا قرأت عليه مثلا آية أو كذا وقف معك في مخارج الحروف وصفات الحروف وكذا وقفة طويلة جدا من التشدد، هذا يحتاج إلى همس. هذه الراء كررت معك، هذه الطاء ما أخذت حقها في التفخيم، هذه التاء ما أخذت حقها في الترقيق، خلص المفخم من المرقق مثلا، وهكذا. ويقف معك عند هذه الأشياء ثم هو يضيع الحدود، فلا تراه يقيم التوحيد الذي في القرآن، ولا تراه يقيم الصلاة التي في القرآن إقامة كما ينبغي، ولا تراه يلتزم الأحكام، بل ربما يكون بعيدا عن طريق الله عز وجل وأوامر الله عز وجل ونواهيه. هذا نجده. والقرآن ليس حقه أن يتلى فقط، بالعكس من تلاه بلسانه ولم يعمل به كان القرآن حجة العيلة له. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون حجة لك أو عليك، تلقى الله عز وجل وأنت من أهل القرآن. ولهذا يا إخواني أهل القرآن ليس هم الحفظة ويضيعون الحدود، أهل القرآن هم العاملون به الذين يتلونه ويعملون به حتى ولو لم يحفظ إلا سورة الإخلاص وسورة الفاتحة يكون من أهل القرآن. لو ما عنده حفظ للفاتحة وسورة الإخلاص هذا يكون من أهل القرآن، طالما أنه عامل به يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. أما من لم يعمل بالقرآن فإنه ليس من أهل القرآن، ولو حفظ القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة فليس من أهل القرآن. كيف يكون من أهل القرآن وهو هاجر للقرآن؟ ولهذا شكوى الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا فيه في التلاوة، في العمل، في التدبر، في التحاكم، في الاستشفاء وغير ذلك من هذه الأمور وهذه الأشياء. فالقرآن حقه علينا عظيم، وهذه بشرى لمن لم يحفظ القرآن إذا كان عاملا به أنه من أهل القرآن وإن لم يحفظ القرآن. طب إذا حفظ القرآن وعمل به هذا مقام أعلى، هذا مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. لكن أهم نقطة في أهل القرآن العمل ليس التلاوة. نحن نعلم أن كثير من الناس عنده إجازات يقول لك الشيخ المجاز أعلى إجازة على وجه الأرض، أقرب إسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبعد إسناد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل. هو أقرب إسناد في التلاوة وأبعد إسناد في العمل، أبعد من يكون إسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا القرآن حق عظيم علينا. نعم. نعم. ايه؟ لا، هو إذا كان من جهة إضافة نقول الله أنعم على الكافر، نقول هذا، نقول أعطاه النعم لتكون حجة عليه، تكون حجة عليه. إنما النعم عند الإطلاق النعمة الدينية، لكن نقول هنا الله أعطى الكافر نعما ثم نقيد نعما لتكون حجة عليه، نعما استدراجا له، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة الله عليهم، وما بكم من نعمة فمن الله، سواء كان كافر ولا مسلم. فالإضافة لكن نقيدها، فما نطلق القول بأن الله منعم على الكافر، الله عز وجل مستدرج الكافر، يستدرجه بهذه النعم. ولهذا فإن الكافر تكون نعمه في حقه نقما، حيث أنه يعذب عليه يوم القيامة. الوحيد الذي يتناول النعم على وجه الإباحة مباح له المؤمن. ولهذا الله عز وجل قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كل النعم الموجودة الآن، مياه البحار وما تنبته الأرض، كل هذا للمؤمن مباح، مباح، الله أباحها للمؤمن. أما الكافر يحاسب عليه، هدفع الفاتورة هذه. كافر بتنعم الآن، يأكل ويشرب ويذهب ويأتي ويتنعم ويذهب ويجي وكذا، هذا سيحاسب على ذلك، مع كفره سيحاسب على ذلك. إذن إضافة النعمة للكافر تكون إضافة مقيدة. نعم. ولهذا قال جاء في حديث زيد بن خالد في الصحيحين الجهني لما صلى الصحابة رضوان الله عليهم في الحديبية مع النبي على إثر سماء، يعني مطر كان من الليلة، فقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالإيه؟ بالكوكب. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال وأكثر الكفار اعتقر الشركة لا الاستقلال، فمعنى التسمية عند الموحد إفراده سبحانه بالاستعانة.
أكثر الكفار اعتقدوا الشركة لا الاستقلال، يعني يا إخوان اعتقدوا الشركة يعني اعتقدوا أن لله شريكا، لا الاستقلال أن آلهتهم هي التي تعبد ولا يعبد الله، لا. الذين بعث فيهم النبي قريش كانت تعتقد الشركة ولا الاستقلال في العبادة، كانوا يعتقدون إيه؟ الشركة، يعني أن الله يعبد ويعبد معه غيره، هذا معنى الشركة، كانوا يعتقدون هذا، لا أن الند يعبد وحده ولا يعبد الله، لا. ولهذا كانوا يفتخرون بأنهم أهل البيت ويعتقدون هذا البيت لله عز وجل، يعتقدون هذا البيت لله عز وجل، ولكنهم رفضوا الإذعان للرسول بالإفراد، إفراد الله بالعبادة، قالوا لا نعبد الله ونعبد معه غيره ليقربنا إلى الله. نحن نعبد الأنداد والأصنام ليس لأن تخلق، الخلق والله، أو تحيي وتميت، الذي يحيي ويميت هو الله، ولكن نعبدهم ليقربون الله زلفى. طيب حينما تعبدون هذه لتقربكم إلى الله، نقول لا يقرب إلى الله إلا ما شرع الله، فهل الله شرع هذا؟ لا. أنا أتقرب إليك حينما أريد أن أكرمك وأتقرب إليك بشيء، أتقرب إليك بشيء تبغضه ولا بشيء تحبه؟ أنا بقول لك أنا عامل لك اليوم أكلة تمام أنت بتحبه، أو عامل لك جايب لك عصير اليوم أنت بتحبه، ولا جايب لك أكلة اليوم أنت أصلا تبغضها كل ما تذكرها تشمئز منها، لا. فأنت تقرب إلى الله يبقى لابد أن يكون بما شرع الله، تتقرب إلى الله بمحبة رسول الله لابد أن تكون مطيعا لرسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الذين يحتفلون بالموالد وكذا يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا نقيم له مولدا. طب أنت تحب الرسول فقرب إلى الله عز وجل بما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الله تقرب إليه بما شرع، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، والله لا يحب الشرك، والله لا يحب الكافرين، فكيف تقربون إلى الله بالشرك وتقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى؟ طب تقربوا إلى الله بالتوحيد، لا تتقربوا إلى الله بالشرك. الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
قال فمعنى التسمية عند الموحد إفراده سبحانه بالاستعانة عما عبد معه من الآلهة.
معنى التسمية عند الموحد، معنى التسمية، معنى بسم الله عند الموحد إفراده سبحانه بالاستعانة عما عبد معه من الآلهة. يبقى أستعين بالله وحده. يبقى هذا المبحث الذي بحثه الشيخ عبد الرحمن الحسن مبحث في الإفراد بالاستعانة، حصر الحصر هنا الذي هو حصر إضافي، حصر إفراد يدل على أن الله الذي يفرد بالاستعانة، هذا استعانة الموحد. طب استعانة المشرك يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا قل بسم الله. ولهذا كلمة بسم الله كلمة فاصلة يا أخواني، لا تظن بسم الله دي هينة. هل رأيتم سريقا يدخل بيتا فيفتح الباب باب البيت وهو يسرق ليلا يقول بسم الله بسم الله، أو يأتي إلى خزينة الخزينة المال ويقول بسم الله؟ هل رأيتم رجلا يزني بامرأة فيرفع ثوبه ويقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ هل يقول ذلك يا أخوان؟ أبدا. العاصي ما يقول بسم الله. هل رأيتم واحد يضع السيجارة في فمه بسم الله؟ ها؟ هل يقول هذا؟ أبدا. هل رأيتم من يأكل خنزير يقول بسم الله؟ إذا لا تظن بسم الله سهلة، بسم الله فارق بين استعانة موحد وغير موحد، بين استعانة مطيع وغير مطيع. بسم الله فارق لا يمكن يقولها ولا يقوى عليها إلا من أطاع الله عز وجل. وإلى ما يقولها العاصي، لا يقولها سارق يريد أن يسرق، ولا زاني يريد أن يزني، ولا أي شيء من هذا، ولا مختلس يريد أن يجعل صفرين أمام العشرة تكون ألفا فيقول بسم الله ويضع صفرين. أبدا ما يمكن هذا يقول بسم الله، أبدا ما يمكن يقول هذا. ولو قالها كالمستهزئ، لو قالها كالمستهزئ إيه بسم الله وراح تفتح خزنة تسرق المال بسم الله، الله رضي بذلك؟ الله ما رضي بذلك. الله قال فيك والسارق وسارقته فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تستعين بالله على إيه؟ تستعين بالله على معصية الله؟ هل رأيتم من يشرب خمرا يقول بسم الله؟ لا أبدا. سبحان الله سبحان الله. فبسم الله ليست سهلة، بسم الله فارق بين موحد ومشرك، بين مطيع وعاصي. لو تأملت بسم الله لو وجدت أن بسم الله تبعدك عن معصية الله إن كنت صادقا في بسم الله، إن كنت صادقا في بسم الله فلن تقدمها على معصية أبدا أبدا، لن تبدأ معصية مستحينا بالله عز وجل. ما يقولها مرابي ولا زاني ولا شارب خمر ولا قاتل. واحد يبقى يقتل كده، يقتل رجلا ويقول بسم الله؟ لا، يقتل عدوا ويقول بسم الله. إذا قتل عدوا في الجهاد في سبيل الله يقول بسم الله ويقول الله أكبر وهكذا، لأنها طاعة لله عز وجل. فمعنى التسمية عند الموحد إفراده سبحانه بالاستعانة عما عبد معه من الله من الآلهة. طيب، وعلى القول
بأن الاختصاص والحصر للقلب إنما يتجه باعتبار معتقد من يدعي الاستقلال لمعبوده كمعطلة الصانع.
طب وإذا قلنا الحصر للقلب، إحنا قلنا حصر القلب هو إخوان أنك تنفي ما ينسبه الواحد للشيء نسبة غير حقيقية، فأنت تقلب نسبته، تقلب النسبة. طيب لو اعتقد الاستقلال، لو كان المشرك يعتقد أن الند هو الذي يعبد وحده، فتكون الباء هنا إيه؟ يكون الحصر هنا إيه؟ حصر هنا للقلب، أي أن هذا لا يستحق العبادة بل يستحقها الله، والذي يعبد هو الله عز وجل. يبقى حصر الإفراد نفي شراكة، الذي يجعل لله شريكا نقول إن هو الحصر يكون حصر إفراد. معنى إيه حصر إفراد؟ أنك تفرد الله عز وجل بتوجه ولا تجعله شريك. طيب وحصر القلب الذي يجعل العبادة للند فقط أي يجعلها مستقلة من الند، فنحن نقلب هذه. فالذي يستحق العبادة ليس الند، الذي يستحق العبادة هو الله. يبقى هذا حصر قلب، لأنه جعل النسبة غير صحيحة، جعل العبادة لغير الله، فأنت تقلب هذه النسبة وتجعلها لله. ربي الذي يحيي ويميت، ليس أنت الذي تحيي وتميت. يبقى ده حصر قلب. فممكن أن تكون حصر قلب لمن يقول إيه ويعتقد استقلالية صرف العبادة للند، ونقول حصر إفراد لمن يجعل الشراك. واضح؟ طب واللي يقول مثلا أنا ما أدري هي للند ولا لله، فنقول هنا حصر تعيين، أي هي لله فقط وليست للتردد. التردد حينما يحصل تردد. هذه كلها أقسام الحصر الإضافي. فنحن نقول الحصر إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون إضافيا. فحصر التعيين منع تردد، حصر إفراد منع شراكة، حصر قلب منع نسبة خاطئة إلى الشيء، هذا حصر القلب. فيكون في من يزعم أنه يستقل بالشيء هذا، أن الند هو الذي يستقل بعبادة، الحصر حصر قلب. ويكون لمن يعتقد الشراكة الحصر حصر إفراد، والمتردد نقول حصر حصر تعيين، بل الله عز وجل هو الذي ينفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ عبد الله،
يعني الحصر بجميع أنواعه إنما يكون في إفراد الله عز وجل بالعبادة والاستعانة وغير ذلك من صروف العبادة. الله عز وجل ليس هناك إله يعبد سواه عز وجل، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه أول كلمة جاءت بها الرسل، أول كلمة جاءت بها الرسل. وإلى عاد وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. طيب واحد يعطيني ملخصا كده باختصار في الحصر وأقسام أقسام الحصر. نعم شعبان. لا، الأول نوعان، حقيقي وإضافي، والإضافي ثلاثة. ها، يبقى الأول الحصر حقيقي وإضافي. حقيقي إن احنا بنجعل المقصور هذا الذي يختص بالمقصور مختص بالمقصور عليه ولا تعدى. نعم. إنما تذكروا أولو الألباب. نعم. حصر إفراد، وده منع شراكة، تخاطب بمن من يدعي الشراكة فتمنع الشراكة. والثاني حصر، حصر قلب، تخاطب به من يقلب الحقيقة. نعم. ويقلب النسبة. حصر عين، تخاطب به المتردد، تخاطب به المتردد. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، البحث الرابع في اسم الله، قولهم إنه من أله إلهة وألوهية، فهو إله فعال بمعنى مفعول، بمعنى
هو إله فعال، إله على وزن فعال، بمعنى مفعول أي مألوه، فهو إله بمعنى مألوه. فالإله على وزن فعال، إله فعال بمعنى مألوه، بمعنى مفعول يعني مألوه، فهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. ولهذا الله ذو الإلهية والعبودية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. يبقى الله لابد أن يكون فيها معنى العبادة، حصر العبادة فيه سبحانه وتعالى، في لا إله إلا الله. ولهذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فالذي يعبد الله والند هذا لا تقبل منه لا إله إلا الله حتى ولو قاله. والذي يعبد الله عز وجل والميت هذا لا تقبل منه لا إله إلا الله حتى ولو قال لا إله إلا الله، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وفعل كل الخيرات، لكنه يجعل لله ندا، يدعو مع الله، يستغيث به، ينذر له، يذبح له، هذا مشرك. مشرك كل من ذبح لهذه هؤلاء الأموات، ذبح لهم ونظر لهم وهذا ودعاهم وطلب منهم مدد، هذا مشرك خارج من ملة الإسلام. إذا قامت عليه الحجة خرج من ملة الإسلام، تقام عليه الحجة، فإذا لم يرجع خرج من ملة الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك معناه بسيط خالص، شرك يفهمه العام، يفهمه أي أحد، أي أحد، أي أحد. شرك يعني العبادة التي لله تجعلها لغير الله. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء لله، خص نفسه بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعاء الدعاء. طب لما تدعو غير الله تدعو ميتا، يبقى هنا ماذا نقول؟ هنا أنت أشركت بالله. الذبح يكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فصل لربك وانحر. وعند مسلم الحديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله. لماذا تذبح؟ يقول لك أنا بذبح للولي فلاني. طيب الولي فلاني ماذا يملك من الذبح هذا؟ أنا الذبح عبادة وينبغي أن يفرض الله بها، ولهذا لما تذبح تقول بسم الله. ما قال الله قال إيه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا فكلوا مما ذكر اسم الولي عليه. إذا ذكر اسم الولي عليه فقد أهل به لغير الله فحرم، لا يجوز أكل الأكل منه. حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإذا ذكر اسم الولي، اسم نبي، اسم أي أحد على الذبيحة لا يجوز أكله، إنما يذكر اسم الله فقط، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، الله المستعان. صار معنا يتنافس فيه المتنافسين اليوم، وصار الكلام في التوحيد كلاما حساسا، كأنك أنت فار بخربة ولا فار بجريمة، تقول الله يستر عليك بس، الله يحفظك. ألا سبحان الله، وأنت في أمة الإسلام. فصار التوحيد غريبا وصارت السنة غريبة. أغرب معنيين التوحيد والسنة، أغرب معني التوحيد أن تفرض الله بالعبادة فلا يعبد سواه. يقول لك هذا منهج الوهابي، ده منهج الأنبياء، سبحان الله، لا تذبح إلا لله، منهج الوهابية، منهج هذا الأنبياء، تذبح لغير الله منهج أبي جهل، النذر لله تنذر لغير الله منهج أبي جهل، الدعاء لله تدعو غير الله ده منهج أبي جهل، وهكذا العبادة والسنة صارت غريبة. أصول السنة صارت غريبة في الناس، من الذي يسير على أصول السنة ويتقيد بها؟ في الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله عز وجل، ربوبية الأولياء وأسماء وصفات، هذه الأصول المعروفة، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وعدم منازعة الأمر، فلا خروج ولا مظاهرات ولا ثورات ولا، من الذي على السنة اليوم؟ بل الصبر والنصح، الصحابة، وأن تستمع لسنتنا في الصحابة رضوان الله عليه، وأهل الأهواء فنجتنبهم ونتبرأ منهم، فلن نكون ضمن جماعة ولا حزب، فجماعتنا هي جماعة الأمة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والحزب هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا ننتمي إلى جماعة، لا إخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا 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 برهامي ولا إسكندرية ولا أي شيء، إنما أنا أنتمي إلى شيء واحد فقط، هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا غريب ولا لا؟ غريب اليوم لما تقول ما في أحزاب، غريبة. والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا لست منهم في شيء، تخيل، لست منهم في شيء، وإنما تحارب لأنك لست من هذه الجماعات. لماذا تحارب؟ لأنك لست من هذه الجماعات، فتحاربك كل الجماعات. لماذا لست إخوانية؟ تحارب إخوان إذا سنحاربه، تحارب التبليغ إذا سنحاربه. ولا يقال هذه جماعات تعمل في حقل الدعوة وتدعو إلى الله، تدعو إلى الله بمنهج مؤسسيها، لا تدعو إلى الله بما كان عليه رسول الله، وإلا لو دعت إلى الله بما كان عليه رسول الله لكان أول نقطة التبرؤ من الحزبية والتعددية، فإننا أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هل كان المهاجرون جماعة والأنصار جماعة؟ لا، هم جماعة واحدة، وإنما وصفوا بأعمال هي طاعة لله عز وجل. فهؤلاء المهاجرون ليه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، لأنهم تركوا الأوطان وتركوا الأموال طاعة الله عز وجل. يقول النبي لصهيب الرومي بعدما دلهم على ماله لما أراد أن يلحق برسول الله ولحقوا به، قالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك أولما صار لك مال وكذا تريد أن تلحق محمد؟ قال أو مالي تريدون؟ قالوا نعم. قال أو لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. فدلهم على المال وذهب للنبي مهاجرا بلا درهم ولا دينار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. فكانوا يخرجون من الأموال والديار. والأنصار تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولذين فصلهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة. غربة شديدة يا أخواني، غربة في التوحيد والسنة، غربة شديدة جدا، غربة شديدة. قل أن تجد مسلما واعيا ناصحا آخذا بالكتاب والسنة كما هي، يوحد المعبود ويوحد المتبوع ويوحد الطريق، طريق السلف الصالح. هذا هو دين الله عز وجل، أصول التاتة. زي أي علم، لما تيجي تدرس علم الرياضيات، علم علوم، علم لغة عربية، علم نحو، علم كذا 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 إلى آخر ذلك، تمام، بتضع مفهوم للعلم نفسه. تدرس علم نحو مثلا تقول هو العناية بماذا؟ بأواخر الكلم. العلم بضبط الأواخر كلم، أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه. علم نحو مختص بحرف واحد في آخر الكلمة. تقول محمد، محمد، هذا محمد، أدخل عليها مثلا تقول صلى محمد، العامل اللي دخل فعله هو تبقى محمد فاعل أو مرفوع. طيب رأيت محمدا، اختلف محمد من الرفع إلى النصب، محمدا ليه؟ لأن العامل الداخل فعل وفاعل فصار مفعولا. في الجملة الأولى كان فاعلا، في الجملة الثانية صار مفعول. نظرت إلى محمد، جر محمد، ليه؟ لأن الداخل عليه حرف جر. إذن محمد، محمدا، محمد، هو ده علم النحو، بخلاف علم الصرف. علم الصرف يتعلق ببنية الكلمة، تقديم تأخير، يتعامل مع بنية الكلمة، بنية الحروف. إنما علم النحو الحرف الأخير. علم فرائض، علم مواريث، هيدور عليه معرفة الأنصبة ومعرفة الوارثين والمحجوبين وكيفية قسمة التركة. مات عن زوجة وبنت وعم وابن عم، علم هيعنى به، من الوارثون؟ زوجة وبنت وعم وابن عم، الأول هتخلص المسألة، من اللي يرث ومن المحجوب؟ فالزوجة ترث لأن الزوجة ما تحجب، والبنت ترث، وإن بقي شيء فلأقرب الورثة، من أقرب الورثة؟ العم، وسيحجب ابن العم. هذا أول شيء تنظف المسألة. بعد ذلك تعطي الأنصبة، فالزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لتفردها، والباقي للعم. يبقى المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد من ثمانية، والبنت لها أربعة من ثمانية، يبقى خمسة، يبقى الباقي العم كم؟ ثلاثة. يبقى هذا علم الفرائض، علم المواريث يختص بهذه المسألة. فعنوان المسلم في دينه ثلاثة: أن يوحد معبودة، أن يوحد متبوعة، أن يوحد الطريق الذي يسير فيه. فأنا هشام اسألني عن نفسي، ما عقيدتك ومنهجك؟ أقول أوحد ربي واتبع نبيي وأسلك طريق سلف الصالح، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صعبة هذه المسألة؟ ما هي صعبة هذه المسألة. طب هي الموجودة في القرآن والسنة؟ هي الموجودة في القرآن والسنة. لا تدخلني في نفق بقى أحزاب وجماعات وكذا، وقال البنا وقال سيد قطب وقال محمد إلياس وقال فلان، لا تدخلني في المسائل دي، هذه مسائلكم أنتم، هذه مسائل حزبيات، هذه مسائل الحزبيات، هذه أنتم. حزب النور يرى ننزل انتخابات، لا، حزب النور يرى نحن ننزل انتخابات، ما لنا دخل بهذه. أنا إنما أحجر نفسي في أمور ثلاثة، عنوان ديني ثلاثة أشياء: أن أوحد معبودي فلا أعبد إلا هو، فالعبادة تصرف له، دعاء، نذر، ذبح، توكل، خوف، استغاثة، استعاذة، وهكذا. فلا أعبد ميتا وليا، ولا أعبد نبيا، ولا أعبد ملكا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، أعبد الذي خلقه، أعبد ربي سبحانه الذي خلقني والذي علمني في القرآن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافون وخافوني. قال النبي ابن عباس في حديث الترمذي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الذي علم النبي إياه. ثم الثانية: وحد متبوعي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أتبعه بإطلاق، أما من دون الرسول فيأخذ من قوله ويرد، كل يأخذ من قوله ويرد، أما الرسول فيأخذ قوله ولا يرد. فمتبوعي، متبوعي أنا، إمامي الذي أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، ومن معه من صحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. الطريق الذي أمشي فيه هو طريق السلف الصالح. السلف الصالح على رأسهم النبي والصحابة، ثم من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، ثم أئمة الهدى. أنا أستدل في أي مسألة مسائل، الصحابة قال هذا قول ابن عباس، هذا قول عطاء من التابعين، هذا قول ابن سيرين، هذا قول مالك، هذا قول أحمد، هذا قول ابن تيمية، هذا قول ابن رجب، هذا قول ابن الوهاب، هذا قول ابن باز، هذا قول كذا. ما أقول مالي رأس أنا حزب، أنا أتبع حسن بنا، ديني كله تبع حسن بنا، أو ديني تبع محمد إلياس، أو ديني تبع عمر عبد الرحمن، أو ديني تبع فلان الفلان. لا أبدا، أنا ديني تبع النبي والصحابة. هات لي دليل أجعل أكون له الذليل على طول، هات الدليل أكون له الذليل. الذليل: وما كان للمؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. فاخرج بالنفق إلى أحزاب الجماعات هذه، واجمع قلبك على الطريق هذا. قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق. عنوان ديننا ثلاثة حيدة: واحد واحد واحد. ادخل على زوجتك الآن ولا شوف، وأنا استفدت من الشيخ اليوم واحد واحد واحد. تقول الرجل اللي حصل في عقله حاجة ولا شيء، يعني واحد واحد واحد؟ لا بس صبري 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 ما نعرف الواحد واحد واحد. عنوانه في البيت واحد واحد واحد، ديني واحد واحد واحد، واحد أعبده، واحد أتبعه، واحد طريق أسلكه. صعبة دي؟ إيه؟ هي نفسها سيد القبر الثالث. أحسنت، هي نفسها سيد القبر. مر أبوكم دينكم النبي، هو الدين وهو الطريق، ما أنا عليه لأن أصحابي، لأن الإسلام بينتسب إليه في رغبات كثير. المعتزلة يقول لك أنا إسلام، والمرجئة يقول لك أنا إسلام. نحن نريد الإسلام الذي كان عليه النبي وأصحابه، فإحنا نخصصه. ما نقولش الإسلام هو الإسلام صحيح فعلا، بس الإسلام أنه الذي كان عليه النبي والصحابة. الإسلام أنه الإسلام الذي لا يعرفه إلا ما جاء به النبي والصحابة، الذي هو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن واحد واحد واحد. واحد الأولى لطفي توحيد معبود، واحد الثانية باسم توحيد المدبوع، واحد الثالثة أحمد توحيد الطريق. من الطريق يا محمد؟ ما أنا عليه مصحابي، ولا الطريق جماعة ولا حزب؟ ما أنا عليه مصحابي. ما معنى ما أنا عليه مصحابي؟ يعني كما نصلي، صلينا الظهر أربع ركعات، ليه؟ السنة ثبتت، الدليل ثبت. طب لو واحد قام الإمام قال أنا أصلي بكم ست ركعات، فإنك ما سجدت ليه سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وأنا جماعة شاعر بصفاء شديد جدا، وإحنا في رمضان، ورمضان شهر مبارك، والأعمال الحسنات بتضاعف فيه والأجور بتضاعف فيه، فأنا هنقترح اقتراح يا جماعة، الصبح هيكون أربع ركعات، والظهر نضربه في اثنين يبقى ثمان ركعات، والعصر ثمان ركعات، والمغرب ست ركعات، والعشاء ثمان ركعات يا جماعة، إيه رأيكم؟ لأن إحنا ده زمن فاضل و إلى آخره، ونريد أن نتقرب إلى الله، مش أن نتقرب إلى هبله ولا إلى منات ولا لات. هل هذه الصلاة صحيحة؟ تكون صحيحة ولا باطلة؟ طب لماذا باطلة مع أنك سجدت لله وازددت ركعات لله وازددت عبادة لله؟ لماذا هي باطلة؟ لأنها على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصلي النبي هكذا صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس، لو زدت ركوعا سبحنا لك سبحان الله، لو زدت سجودا سبحنا لك سبحان الله. هل أقول كده؟ لو أنك ركعت فسجدت مباشرة ولم تقم ترفع رأسك قلنا سبحان الله. يبقى من أراد أن يتعبد الله ما يتعبد بهواه. ولهذا العلماء يعرفون من ضمن تعريفات العبادة أنها التي أمر الله بها ورسوله مما لا يعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي. لا العرف هيجعل الشيء عبادة زي ما احنا عندنا كده أعراف، عندك ليلة النصف من شعبان مش عارف ايه، احتفال ليوم النصف واحتفال 27 واحتفال مش عارف كذا، ودخلة رمضان وشم نسيم، هذا ما ورد به ايه شيء. فنتعبد بما ورد في الدليل الشرعي، ليس يعرف بعادة. ناس تقول لك انا طول عمرنا كده يا شيخ، تحرمت علينا كل حاجة، ده احنا كنا بنعمل مولد النبي يوم 12 ربيع ده، والبلاد كلها بتطلع الزفة وتطلع كذا وكذا وكذا، كنا نفعل هذا. نقول لا، انت كنت تفعل، ابانا على هذا. اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله على في كتابه على لسان، اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى الدين مكن عليه النبي، ليس ما عليه الآباء. فالعبادة لا تعرف لا باضطراد عرفي ولا باقتضاء عقلي، العقل يقول كذا، العقل يقول كذا، لا ما يصلح. العبادة العقل ما يقول عبادة كذا فينشئ عبادة، لكن العبد يقبل العبادة ويتعبد الله عز وجل ويقول هذه السنة، هذه السنة. نعم نعم. لا تفسير كامل، لا ليس له تفسير كامل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهو إله انفعال بمعنى مفعول، بمعنى عبد يعبد عبادة، والمستعين بغير الله متأله عابد، لا سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله.
وإذا المستعين بغير الله متأله عابد، وبالتالي صرف العبادة وعبادة الاستعانة لغير الله فيكون مشركا. نعم.
وإذا ثبت أن الاستعانة تأله وأن التأله عبادة، فالبرهان قائم على أن العبادة لا يستحقها غيره تعالى.
فإذا ثبت أن الاستعانة تأله وأن التأله عبادة، فالبرهان قائم على أن العبادة لا يستحقها غير الله سبحانه وتعالى، فيكون من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون مشركا. نعم. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذة، بسم الله الرحمن الرحيم استعانة، فأنت تتعبد الله بالاستعاذة وتتعبد الله بالاستعانة، فالاستعاذة يفرض الله بها فمن لا يقدر عليه إلا الله، والاستعانة يفرض الله بها فمن لا يقدر عليه إلا الله. فالذي أعوذ به وألوذ به وأستعين به وأعتصم به وألجأ إليه هو ربي سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للاسم الشريف الأقدس بأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وقد أخذه المفسرون وقرروه واستحسنوه، فإذا كان تعالى هو صاحب ذلك ومستحقه فصرفه إلى غيره شرك ووضع للحق في غير موضعه.
وهذا تعريف ابن عباس، يقول الله بأنه ذو الألوهية والعبودية، يبقى إذن اسم الله مشتق أي متضمن للصفة، فالله اسم متضمن صفة ماذا؟ الألوهية، الألوهية، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه جميع أجمعين. يبقى الله بمعنى المعبود والمألوه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض. نعم.
قال: وهذا يدخل فيه جميع العبادات التي يصدق عليها التأله والألوهية والعبادة والعبودية، لا سيما الدعاء، فإنه من أجل
سواء كانت لفظية من الدعاء والذكر وكذا، أو كانت قلبية من الخوف والرجاء والإنابة وإلى آخره، أو كانت مالية، كانت مالية بالصدقات وكذا، كل هذا ينبغي أن يفرض الله به. ولهذا أول نقطة بعدما نعرف التوحيد والشرك نعرف العبادة ما هي. إحنا عندنا إخواني ثلاثة أمور بارك الله فيكم، إذا أردت أن تكون موحدا لا مشركا فراعي ثلاثة أمور. الأمر الأول ما معنى التوحيد، الأمر الثاني ما معنى الشرك، الأمر الثالث ما معنى العبادة. ليه؟ لأن التوحيد إفراد الله بالعباد، يبقى لابد أن تعرف العبادة ما هي. فالعبادة الثابتة في القرآن والسنة تفرد الله بها، وهذا هو التوحيد، ولا تصرف لغيره، وهذا هو الشرك. يبقى عندنا ثلاثة محاور لابد من معرفتها، مثلث من ثلاثة أضلاع: ضلع التوحيد، ضلع الشرك، ضلع العبادة. فما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الخضوع والذل. الصلاة عبادة لأن الله أمر به، الإخلاص عبادة لأن الله أمر به، الذبح عبادة لأن الله أمر به، الدعاء عبادة لأن الله أمر به. طالما أن الله أمر بها هذه العبادة فأخص الله به، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة مش عبادة الله. التوحيد ليس معناه عبادة الله، إنما التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة. إنما عبادة الله كان المشركون يعبدون الله، والنصارى يعبدون الله، واليهود يعبدون الله، إفراد الله بالعباد. ولهذا التوحيد مصدر من وحد يوحد توحيدا، فهو عائد إلى الإفراد، إفراد الله بالعباد. طيب، وعدم صرفها لغير الله، هذا هو الشرك، والشرك دعوة غيره معه، الشرك صرف العبادة لغير الله. والله العظيم أن هذا المفهوم للتوحيد والشرك والعبادة وهي التي تقتسم الخلائق فيها وتتباين، والله أسهل من أسهل مسألة رياضية شرحها مدرس على في فصله حينما يقول لك المثلث ولا يعطيك مسألة في هذا ويقول لك حلها، والله أصعب، والله أصعب. فالتوحيد هذا مثلث، مثلث الهداية، مثلث الدين. يبقى عندي توحيد، عندي شرك، عندي عبادة. عبادة ما أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب توحيد أفرد الله بهذه العبادة. طيب شرك أتجنب صرفها لغير الله. يبقى حينما أريد أن أدعو الدعاء عبادة أقول إيه؟ يا رب. طيب أما أقول يا رسول الله يبقى صرفت العبادة لغير الله. طب أغثني فيما لا أقدر عليه إلا الله، أغثني يا رسول الله شرك، أغثني يا الله توحيد، لأن الاستغاثة عبادة، هذا فقط. تذبح بسم الله، بسم الله، اللهم إن هذا منك وإليك في الأضحية، اللهم إن هذا منك وإليك، فأنت الذي مننت به وأنا الذي أتعبد لك بهذا الذبح، بسم الله، اللهم إن هذا منك وإليك، توحيد، هذا توحيد. يبقى إذن التوحيد، الشرك، العبادة، ثلاثة مفاهيم لابد من معرفتها حتى تكون موحدا لا مشركا. نعم.
قال وهذا يدخل فيه جميع العبادات.
طب الملك المقرب أؤمن بأن له ملائكة وأنهم عباد مكرمون لكن لا أعبدهم. طب الأنبياء أؤمن بأنهم خير بني آدم بل خير خلق الله عز وجل الأنبياء وخيرهم نبينا صلى الله عليه وسلم فنتبعهم. فالطريق إلى الله مسدود إلى من طريق نبي، أي واحد يسلك إلى الله طريقا سوى طريق النبي فهو مسدود مردود عليه. تم الأولياء الصالحون نحب الصالحين وندعو للصالحين ولسنا ندعو الصالحين، ندعو للصالحين ولسنا ندعو الصالحين، ندعو لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، ندعو للأئمة الأربعة، ندعو للفقهاء وهكذا، لكن لا ندعوهم. فدعوة الأولياء شرك، والدعاء للأولياء عباد، فدعاء الأولياء شرك والدعاء للأولياء عباد. شوف، دعا وليا، دعا لوليا، ما الفرق بين الجملتين يا سعيد؟ دعا وليا، دعا لولي، الفرق حرف واحد، حرف اللام. دعا وليا هذا ايه؟ شرك. دعا لولي هذا ايه؟ عباد. يبقى دعا وليا اشرك، دعا لولي عبد، والمشروع الدعاء للاولياء وليس دعاء الاولياء، الدعاء للانبياء، الدعاء للصالحين، الدعاء وليس دعاؤهم. ولهذا في صلاة الجنازة لما صلى الصحابة على أبي بكر وعلى عمر دعوا أبا بكر وعمر ولا دعوا لأبي بكر وعمر؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعاف عنه، ولا في فارق بين الدعاء للصحابة وغيرهم؟ طب لما صلوا على رسول الله، لما مات الرسول وصلى عليه الصحابة هل عندكم دليل على أن الصحابة دعوا الرسول؟ لا. طب على أن الصحابة لما صلوا على رسول صلاة الجنازة كان له دعاء خاص، ولا الصحابة صلوا بالدعاء الذي علمهم رسول الله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، نفس الدعاء. وهذا خير خلق الله، مش خير ولد آدم فقط. الرسول ليس خير ولد آدم فقط، هو سيد ولد آدم، لكن خير خلق الله. وقد نقل الإجماع على ذلك أن خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى الصحابة عليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله، ولم يرد الدليل بخلاف هذا. طيب عند الأموات اليوم يدعو لهم ولا يدعو لهم؟ يدعو له. رايح للولي ليه؟ تنفعه ولا تنتفع به؟ ها؟ تنتفع به. حدش بروح للولي عشان ينفعه، كله رايح للولي عشان ينتفع به، ياخد له بركة كده. صلي وبعدين تجي عند القبر ياخد لك بركة كده، خد لك بركة من بركات اللي هي بتنزل عند الأولياء. هكذا يقولون، هكذا يقولون. فإذا هؤلاء يذهبون إلى الموتى لنفعهم ولا للانتفاع بهم؟ للانتفاع بهم. فيكون هذه الزيارة مشروعة ولا ممنوعة؟ ممنوعة، إنما تذهب لتنفع الميت بالدعاء. ولهذا علمنا النبي إذا أتينا المقابر ماذا نقول: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى ندعو للأموات لا ندعو الأموات. ولهذا الزيارة عندنا شركية وبدعية، محرمة شرعية. ونفهم نقسمها لقسمين: الزيارة للمقابر على قسمين، مشروعة وممنوعة. المشروعة ما كانت على هدي رسول الله، تذهب هناك تعتبر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وندعو الأموات، هذه المشروعة. يبقى الزيارة المشروعة تضمنت ماذا؟ الدعاء لهم والاعتبار بحاله. طب الممنوعة على ثلاثة أقسام: ممنوعة شركية لما تدعوه، ممنوعة بدعة لما تحدث بدعة، تجيب له بقى ورود وتحطها وتجيب له مش عارف نخل وتزرع الأشياء دي بدعية، وبناء القبر على عليه هذا الغرفة ديت، هذه كلها بدعة. طب زيارة محرمة حينما تلطم خدا تشق جيبا تتسخط وغير ذلك، هذا محرم. يبقى عندنا الزيارة على قسمين: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. والممنوعة على ثلاثة أقسام: شركية، بدعية، محرم. هذا الذي ورد به الدليل، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه القبوريون الذين جعلوا دينهم عند القبور. فذهبون إلى القبور للانتفاع به: شلا يا فلان، شلا يا علان، سواء. ولهذا نقول أيضا تقسيم آخر، التقسيمات دي انتبهوا لها بارك الله فيكم: الذاهبون لقبور الموتى في الاحتفال بهم وإقامة الموالد لهم أقسام. القسم الأول مشركون بهم، وهم من يدعونهم مع الله ويقدمون لهم العبادة. القسم الثاني الداعون الله بهم. يبقى القسم الأول الداعون لهم يدعونهم، والقسم الثاني الداعون الله بهم. هو ما يدعو القبر صاحب القبر، لكن يدعو الله بصاحب القبر فيتوسل به: اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بذات فلان، وهذا محرم. والثالث من يتعبد الله عند القبر رجاء حصول بركة، هو يدعو الله ويقرأ القرآن عند القبر، لكن يعتقد أن المكان هذا مكان فاضل، مكان مكان فيه بركات. والقسم الرابع من يضيف إلى ما سبق المعاصي كالطبل والزمر والرقص وغير ذلك. فيكون حاصل هذه الأقسام من وقع في الشرك أو في وسيلة إلى الشرك، بين من وقع في الشرك أو في وسيلة إلى الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم، هذا محرم، هذا محرم، وسيلة الشرك هذا محرم، ده توسل. إنما يتعبد الله مش توسل، لكن هو بيعبد الله فقط ولا سأل بالولي، لكن بيتعبد هنا، يقرأ قرآن هنا، صلي هنا، ظن أن في بركة في هذا المكان. إيه؟ ده محرم، أقول ده فعل محرم، هذا فعل محرم، وهذا بدعة ومحرم، بدعة ومحرم، نعم، ووسيلة إلى الشرك، نعم. قول يا دكتور. لا يجوز. لبا لأن المكان لا يجوز أن يقام له قبر فيه، هذا واحد. إنما يزور القبر، لو مقابر المسلمين فيها آل البيت وفيها كذا مقابر المسلمين، تأتي وتزور آل البيت، ما في مشكلة، زيارة عالية للاعتبار، مثل ما نأتي البقيع اليوم ونزور البقيع وشهداء أحد ونزور شهداء أحد. أما حينما يدخلون الواحد من أولياء البيت داخل مسجد ويبنون عليه مسجدا أو يدخلونه إلى مسجد أو إلى آخره، صار هذا المكان ممنوعا أن تأتيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله، ولقول النبي: لعن الله اليهود والنصارى. فهنا الفعل هذا محرم ولا يجوز أن تشهد المحرم، فعل هذا زور ولا يجوز أن تشهد الزور، قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. فهذا النبي نهى عنه، فلا يجوز أن تأتيه ولو تقول الاعتبار. والأمر الثاني الخاص بهذا أصلا هو غير موجود، الحسين غير موجود أصلا، مسجد مبني بعد المئة الرابعة ده كان في عسقلان، ثم جاء به إلى هنا بعد المئة الخامسة تقريبا، 500 سنة هذه. والحسين قتل كم؟ 60. كان فين رأس الحسين؟ 400 سنة كانت فيه، فليس موجودة، ولهذا المحققون على أنه لا يوجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يدخل فيه جميع العبادات التي يصدق عليها التأله والألوهية والعبادة والعبودية، لا سيما الدعاء، فإنه من أجل أنواعها. قال البخاري في كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم. وساق حديث ابن عمر، وكثيرا ما يترجم بما صح عنده وإن لم يكن على شرطه.
قال البخاري في كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم. لو في آخر سورة الفرقان: لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم. وكون الدعاء يطلق عليه الإيمان أو الإيمان يطلق عليه دعاء، فهذا معناه أن الدعاء من الإيمان، أن دعاء الله عز وجل من الإيمان. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، فدل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان. مثل الصلاة كده، أطلق عليها الإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت. نعم.
قال السادس: قولهم في اسمه الرحمن، إنه الموصوف بغاية الرحمة ومنتهاها، وأنه وصف ذات لا ينفك عنه كسائر أوصاف المقدسة الذاتية، ودعاء غير الموصوف بهذا
وهذا
الوصف.
وهذا ضابط الصفة الذاتية، أنها التي لا تنفك عن الله عز وجل، لا تعلق لها بالمشيئة. فصفات الله عز وجل على قسمين: ذاتية وهي التي لا تعلق المشيئة بها، وفعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة، فعلها متى شاء كيف شاء. وهناك الذاتية الفعلية التي هي في أصلها ذاتية وفي أحادها تتعلق بالمشيئة، كصفة الكلام مثلا: فالله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه متكلم، أما أحد كلامه فإنه يتكلم بما شاء متى شاء، وهذا ما يرفضه الأشاعرة والماتريدية وغير ذلك، لأنهم يجعلون كلام الله صفة ذاتية، معنى واحد قائم بالذات قديم لا يتكلم بمشيئة، وقد دلت الأدلة على أن الله يتكلم بالمشيئة، كلم آدم في زمان، وكلم موسى في زمان، وكلم محمدا في زمان، وسيكلم أهل الجنة في زمان، سلام قولا من رب رحيم، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. حديث بعث النار، يا آدم قال بيك سعدك قال أخرج بعث النار، هذا كله كلام من الله بحرف وصوت، هذا يرفض الأشاعرة، لأن عندهم من الصفة الفعلية تدل على الحدوث، يعني أن الله لا يوصف بأي صفة فعلية، لأن لو وصف بصفة فعلية دل هذا على الحدوث، أي أنها مخلوقة. وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله يوصف بالكلام، وكلامه سبحانه وتعالى حروف ومعاني، تكلم بحرف وصوت، وفي حديث بعث النار ينادي بصوت، ينادي بصوت، فيسمع من بعد كما يسمع من قرب، إذا النبي أثبت الصوت لله عز وجل فينادي بصوت. طيب واحد يقول لك لفظة الصوت لفظة، هذه جاءت الصحيح، طيب وحتى لو ما قال بصوت فإن النداء ما يكون إلا بصوت، هو في النداء فلان بن قال يا فلان، النداء أصلا في لغة العرب لا يكون إلا بصوت، بل بصوت مرتفع، وعكس المناجاة قربناه نجيا يكون بصوت أدنى، ولهذا النبي ماذا قال؟ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون آخر، فعندنا نداء ومناجاة والقول، كل ذلك ما يكون إلا بكلام بحرف وصوت، فبصوت هذا بيان وإيضاح وشرح لماذا وتأكيد لما هو بصوت، ولو لم يت ما يحتاج أن يعني أنت الآن حينما تقول أنا كلمته بصوتي، كلمته بصوتي ما هو كلم لا يكون إلا بصوت، كلمته بصوت، كلمته بحرف وصوت، فإذا قيل هذا في كلام المخلوق فلما جعلت كلام الله حرفا وصوتا، نقول أن هذا المفهوم واحد من كلام العرب، والقرآن قد جاء بلسان عربي مبين، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، معروف الكلام في لغة العرب ما هو، وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى، معروف النداء في لغة العرب، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى، معروف القول في لغة العرب، وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم، معروف القول، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، معروف الحديث، وقال النبي ينادي بصوت، معروف الصوت، كل هذا معروف، لكن لله كلام يليق به والمخلوق كلام يليق به، كما لك رحمة والله له رحمة، ولكن رحمتك على ما رحمة الله على ما يليق به ورحمتك على ما يليق بك، كما لله سمع ولك سمع، كما لله بصر ولك بصر، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن نثبت المعنى الموجود في لغة العرب، ثم كيفية ذلك نكل هذه إلى الله ونقول لا يشبه كلامه كلام. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ودعاء الموصوف.
طيب الرحمن صفة ذاتية وصفة فعلية، الرحمة صفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، دي ذاتية، وفعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق، فهو يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فهي صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، الله لا ينفك عن الرحمة، ثم باعتبار إيصالها المخلوق فليس كل مخلوق يرحمه الله الرحمة الخاصة، إنما يرحم من يشاء الرحمة الخاصة ويعذب من يشاء، أما الرحمة العامة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا رحمة عامة يرزقهم وهكذا، هذه عامة، أما الرحمة الخاصة التوفيق والسداد التي لازمها، يعني لازمها ولا هي رحمة حقيقية لا عز وجل، لازمها لازمها توفيق العبد وتقريب العبد وغير وإثابة العبد. نعم نعم. قل. ليس بصحيح، كلامه ليس بصحيح، كلام شيخ صالح في الاستواء صفة ذاتية ليس بصحيح، الله يقول ثم استوى إلى السماء، يبقى ماذا؟ أنا عارف وماذا يقول، حتى ولو على اعتبار أنه لا تتجدد أحده، أنه لما استوى لم يثبت أنه ينزل عن عرشه أو غير ذلك، لم يثبت غير ذلك، فيكون هذا ذاتي، هذا لا تسمى الذاتية، وإنما هذه فعلية. والفعلية هناك ما تجدد أحدها وهناك ما لا يتجدد، كالنزول يتجدد أحد، طيب والاستواء ما يتجدد أحد، لكن كل هذا لا يخرج عن ماذا؟ كونه فعلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودعاء غير الموصوف بهذا الوصف وقصد من دونه والتعرض للوسائط والشفعاء سوء ظن بصفات كماله ونعوت جلاله، وإنما دعا إلى عبادته ودعائه.
يعني لماذا تعدل عن دعاء الله عز وجل؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل في صفاته. أليس الله بكاف عبده؟ أما يكفيك ربك أن تدعوه بشفاء ورزق وغير ذلك حتى دعوت معه وغيره؟ ولهذا ولله المثل الأعلى، حينما يريد الإنسان شيئا ويذهب إلى واسطة كبيرة، أي واحد يجي يقول له أنا سأساعدك، لا لا اسكت، سيب أنا شايف واحد، أما لو ما عملش بس سيب ده يكفي. لكن لما تستعين بواحد يعني ضعيف شوية، نصف ونصف، تلاقيك بتكلم كم؟ خمسة كده، وتقول لي يجي من أي واحد هينفع، تكلم ده وكلم ده وكلم ده وكلم ده وكلم ده وكذا، ليه؟ لأن ضعاف. لكن لما تأتي إلى واسطة قوية فإنك لا تستعين بغيره في هذه المسألة. ولله المثل الأعلى، أليس ربي يكفيك أن تدعوه سبحانه وتعالى فيستجيب دعائك؟ أما يكفيك؟ ادعوه بالشفاء، ادعوه بالرزق، ادعوه بصلاح الحال وصلاح الأولاد وصلاح الزوجة، ادعوه بهذا. أليس ربك يكفيك في هذا؟ نعم. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ نعم.
قال: وإنما دعا إلى عبادته ودعائه والاستعانة به ما اتصف به من الصفات المقدسة والنعوت الكاملة الجميلة، واستدلوا على ذلك بقول الخليل عليه السلام لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ قالوا: أي فما ظنكم به أن يجازيكم؟
ولهذا انظر إلى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم بربه، فلما جاءه الرجل حينما نزلوا في سفر منزلا، فجاء رجل وقد أشهر سيفه وقال: يا محمد من يمنعك مني الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما مع السيف، والرجل معه السيف، فبالمقتضى البشري هذا سيضربه بالسيف، فقال: يا محمد من يمنعك مني الآن؟ قال: الله، حسن الظن بالله، فوقع السيف من يده، فأخذ السيف وقال: من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخر. فالنبي قال: الله، ولم يهتز. وفي الغار لما اختبأ هو الصديق وقال الصديق: يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدمينا رآنا. وصل المشركون الغار، والغار ليس عليه باب ولا شيء، لو نظر أحد تحت قدمينا رآنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فوقاه الله مكر هؤلاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أضرب له النيران وقذفوه في النيران قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، فنجاه الله. إذن أليس ربي يكفيك؟ سبحان الله. ولهذا قال النبي في حديث ابن عباس في الصحيح: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء في أثر وكان ضعيف لكن معناه صحيح، لما كانت زينب تفخر على نساء النبي وتقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فكانت عائشة تقول: وأنا برأني الله من فوق سبع سماوات، كما أنك زوجك الله من فوق سبع سماوات فأنا برأني الله أيضا من فوق سبع سماوات، لأن زينب كانت تسامع عائشة تقول عائشة رضي الله عنها: ما كانت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تساميني ما كانت تساميني عائشة زينب بنت جحش. وجاء أيضا في الصحيح: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، كان على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب بنت جحش. لكن في حديثة الإفك تقول: فلما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها قالت: عصمها الورع. قالت: يا رسول الله لا أعلم عنها إلا خيرا. زينب قالت في عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة: عصمها الورع. وتقول: كانت امرأة صالحة وكانت وكانت وكانت، غير أنه كان فيها ثورة، يعني تصر ثم تعود منها الفيئة. فقالت لها زينب: ماذا قلت عائشة يومها، يوم حديثة الإفك هذه، أنت ماذا قلت؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت لها: قلت كلمة المؤمنين. فحسبي الله ونعم الوكيل هي كلمة المؤمنين، قالها إبراهيم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فربي يكفيني في دعائي، في صلاح ولدي، في زيادة رزقي من حلال، في شفائي من مرضي، ما أدعو إلا الله الذي خلق، وإذا مرض فهو شفين، وإذا تسك الله بضره فلا كشف له إلا هو. نعم.
قال: واستدل على ذلك بقول الخليل عليه السلام لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ قالوا: أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم له شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان، أم ظننتم أنه يخفى عليه أحوال العباد حتى يحتاج إلى شركاء يعرفونه بها كالملوك، أم لا يقدر وحده على الاستقلال بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ أم محتاج إلى ولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منه ومنها؟ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا، ولو قدره المشركون حق قدره لما أشركوا به. وكذلك اسمه تعالى
وصدق الله إذ يقول: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، لو قدروا حق قدره ما عبدوا معه غيره، ولو قدروا حق قدره ما لجأوا إلى أحد سواه، ولو قدروا حق قدره لعبدوه بقمة الإخلاص، ولو قدروا حق قدره لخافوا عذابه، ولو قدروا حق قدره لأحبوه، ولو قدروا حق قدره لرجوا ما عنده، فخزائنه ملأ. كل مشرك ما قدر الله حق قدره. ولهذا الحديث ابن مسعود في الصحيح لما جاء الحبر من اليهود وقال: يا محمد ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع؟ وذكر الحديث، فضحك النبي مقرا له ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم.
قال: وكذلك اسمه تعالى الرحيم، فإنه يدل على أنه بالغ في الرحمة غايتها، وأن رحمته عمت عباده ووسعت خلقه، فما بهم من النعم والإحسان والعطايا الباطنة والظاهرة فآثار رأفته ورحمته. ومن هذا فعله وهذا وصفه، كيف يعدل المضطر إلى غيره في ضرورته وحاجاته وملماته؟ وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الحديث بطوله ومن
يعني يبين فقر عباد حديث أبي ذر عند مسلم، وهو حديث عظيم. فيا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كما قال تعالى: إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم جائع إلا أن يرزقه الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن أنت فقير من كل وجه والله غني من كل وجه، فليدعو الفقير الغني وهو واثق حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومن رحمته وتودده إلى عباده أنه ينزل كل ليلة الله إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟
هذا من رحمة الله عز وجل أنه ينزل كل ليلة ليفتح بابا من أبواب استجابة الدعاء. كل ليلة الله ينزل في ثلث الليل الأخير وينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من تائب فتوب عليه؟ هل مستغفر فاغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ وجل العباد نائمون. سبحان الله. لو نادى، لو قال الرئيس، رئيس أي دولة، سأناديكم الساعة 3 ليلا إلى الساعة 5 وأستقبل طلباتكم، وليطلب أحدكم ما شاء، طلب شقة، طلب فيلا، طلب سيارة، طلب كذا، سأعطيه. بالله عليكم ماذا سيكون حال الناس؟ لا أحد ينام أبدا، بل سيكون سؤال بقى، طيب والأولاد الصغار برضه، طيب وكل واحد يسأل، كل واحد يسأل. الرئيس بيقول لك اللي انت هتطلبه هتاخده. طيب قارن، هل الرئيس ماذا يملك الرئيس وماذا يملك رب الرئيس؟ سبحان الله. لكن الناس يا اخواني بالامور الماديه للاسف الشديد كثير منهم اوثق به من مما عند الله عز وجل للاسف الشديد. صلاه الجماعه بسبعه وعشرين درجه، لو كان بسبعه وعشرين جنيه لرأيت الناس يتزحمون على المساجد. 27 × 5 يعمل لهم كم؟ 100 وكم؟ 120؟ لا يا عم بتعرفش يحسب. 27 × 5 135، يبقى يوميتك بس صلاة 135. 5-6 في البيت يبقى جبنا في اليوم 1000 جنيه. محدش كان يتخلف لو ب 27 جنيه، لكن هي ب 27 درجة عند الله. لو كانت بجنيه عند الناس لتنافس الناس. فللأسف الشديد، للأسف الشديد عذول وعزوف عما وعد الله عز وجل به. ولو أن الناس أيقنوا بما عند الله عز وجل أعظم مما أيقنوا بما في أيديهم لرأينا من يقبل على المساجد، ومن يقبل على التوحيد، ومن يقبل على السنة، ومن يتعلق بما عند الله. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. لن تنالوا البر، لما نزل قول تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، انقلب كل واحد إلى بيته ينظر ما أحب شيء عنده فتصدق به لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فماذا يقول أبو طلحة يا أخوان؟ أو طلحة، أبو طلحة أظن. فماذا يقول؟ يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحى، حديقة كانت قبل المسجد، أرض مميزة مميزة. أول ما سمع الآية يا رسول الله أشهدك أني أقرضتها الله. شوفوا يا إخواني، مش يأخذ حديقة، لا يتصدق بالحديقة. فقال النبي بخل بخل، ذاك مال رابح أو رايح. فهكذا كان الصحابة يثقون بما عند الله أكثر مما يثقون بما في أيديهم. إن أحب مالي إلي، في الصحيحين يقول عمر رضي الله عنه أصبت أرضا يوم خيبر ما أصبت أرضا مثلها، يعني في الإسلام أفضل قطعة أرض، أفضل أرض أخذتها في الإسلام، فجعلها وقفا لله، جعلها وقفا. أصبت أرضا يوم خيبر ما أصبت أرضا أنفس منها، فجعلها يا إخواني وقفا. يبقى أبو طلحة أصاب هذه الحديقة أقرضها، وهذا عمر أصاب أرضا فأوقفها. هكذا كان الصحابة يريدون أن يكون لهم عند الله عز وجل مكانا عاليا، لأن الذي يتصدق بالأرض سيجدوها، بس يجدوها فين؟ في جنة العرض والسماوات والأرض التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع العصا يا إخوان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع العصا. كيف لو كان لك في الجنة مقابل أراض تصدقت بها، ومقابل أراض تركتها لله وهاجرت. ولهذا المهاجرون لم يعوضوا عن ديارهم التي تركوها في مكة، لم يعوضوا. ليه يا إخواني؟ لأنهم لو عوضوا الدنيا كلها، والله الدنيا كلها لا تساوي مترا واحدا مما بذلوه. فلما كان عملهم لله كان أجرهم على الله، عوضهم يوم القيامة. ولهذا الشهيد ليس له دية، من قتل رجلا في دية موجودة، أما الشهيد ما ديته؟ ما دية الشهيد؟ ما له دية الشهيد هذا، ما له دية. هل لهوان على الله؟ يعني الذي يقتل في شكله له 100 ناقة والذي يقتل في سبيل الله ما له ولا ناقة، لأن الدنيا كلها لا تعدل قطرة دمه التي كانت في سبيل الله. لهذا هذا أجره على الله، أجره على الله. ولله المثل الأعلى، مثل واحد مثلا ملك يوزع شيء، خد 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 خد، طب وانت تقول عايز، لا اقول لك خليك انتهي، خليك بس شوي، خد 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 خد، وهكذا. انما انت بقى ادخر لك الرئيس والملك حاجه ثانيه، خلاص انت حاجه ثانيه، هنيئا بقى لك، وياخدك بقى جوه كده، الناس هتقول ايه؟ هنيئا له، مش هتقول ده هذا حرم لم ياخذ بما اخذ الناس، كل واحد واخذ ظرف 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 ظرف، لكن ده بقى تعالى معايا يا ترى بقى هياخد ايه؟ هيطلع بايه ده؟ ولله المثل الاعلى، فمن كان عمله لله كان أجره على الله. فيا ترى ما للشهيد عند الله الأجر العظيم الذي لا يعدل أن يعطى 100 ناقة ولا 1000 ناقة ولا 1,000,000 ناقة ولا أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن رحمته وتودده إلى عباده أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث معروف مشهور. وفي بعض الإسرائيليات أن الله يقول: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. وهذا قرروه بهذا المعنى في التفسير وفي الكلام على شرح الأسماء الحسنى وفي الكلام على أحوال القلوب وسيرها وتوجهاتها إلى الملك العلي الأعلى. وعبارة البيضوي في الكلام على أول فاتحة الكتاب: إنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها، عاجلها وآجلها وجليلها وحقيرها، فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس
إلى جانب القدس
ويتمسك بحبل التوفيق، ويشغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره. قال البيضوي: وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجودا للعالمين ربا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب، للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه، بل لا يستحقه على الحقيقة سواه. فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعلته له
بعليته له
وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يتأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد، ليكون دليلا على ما بعده. فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد، وهو الإيجاد والتربية
رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، موجب الحمد أنه رب العالمين، عادل الإيجاد والتربية.
والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه، ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضت به سوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص، فإنه لا يقبل الشركة فيه، وتضمن الوعد
وتضمين الوعد
للحامدين والوعيد للمعرضين. انتهى. وإن شئت المزيد على هذا ولم تكتفي،
يعني الحقيقة واستدل بكلام البيضاوي، وما ندري لما استدل بكلام البيضاوي، يعني البيضاوي الأشعار المحترق الذي عنده طوام في تفسيره، وأولى من ذلك أهل السنة، وكفينا كتب أهل السنة والجماعة. فلا يستدل بنقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن البيضاوي حتى ولو كان ما ينقله حقا، لا يستدل بها على جواز النقل من كتب أهل البدع، فإن هذا لا يجوز، وينبغي أن تهجر هذه الكتب لما فيها من الضلالات. والنبي لما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في ورقة من التوراة أنكر أيما إنكار على عمر، وهو الملهم المحدث، أخذ العلماء من هذا فائدة، وهو أنه لا يجوز مطالعة كتب أهل البدع لما فيها من الضلالات ولما فيها من الطوام. وحينما نقرأ هذا النقل البيضاوي سوف نذهب إلى تفسيره ونقرأ فيه ونظن أنه تفسير سالم من المؤاخذة. فلا يجوز النقل من كتب أهل البدع إلا للرد عليه أو إلا لإلزام خصوم به. أما نطلب من كتب أهل البدع كلاما حتى ولو كان حقا، فإن هذا فيه الدلالة على هذه الكتب، وقد اتفقت كلمة السلف على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع. الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى أمر بهجر كتب الحارث المحاسبي، فقيل له إن فيها لعبرة، فيها عبرة وعظة، فيها كلام جيد، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، فلا يجوز النظر فيها، لأن النظر فيها دلالة عليها، ثم إن النظر فيها لا يأمن الناظر، فقد يأخذ الباطل مع الحق، فمائدة عليها سم وعسل تأكل منها، ومائدة أخرى عليها عسل فقط، أي المائدتين تقدم؟ المائدة المأمونة وهي التي عليها العسل فقط، أما ما عليها عسل وسم فإنك لا تأمن، فقد تتناول السم فتقتل نفسك، وهكذا كتب أهل البدع والأهواء. ولكن الله أعلم كما قلنا بحيثية النقل، هل هو نقل هذا لإخصام خصومه حينما كثر الشرك فيهم وغير ذلك، هل هو نقل هذا يرى جواز ذلك فيكون مخطئا شأن العلماء، قد يقول قائل، قد يكون العالم مجتهدا فيقول يجوز النقل من كتب أهل البدع إذا كانت حقا، فنقول هذا اجتهاده وهو مردود عليه، لكن لا نجعل مثل هذه الاجتهادات أصولا نستدل بها على جواز النظر في كتب أهل البدع، فقد سبقنا السلف إلى التحذير من النظر في كتب أهل البدع. وإذا كان المبتدع يهجر بدنا فلأن يهجر كتابا من باب أولى، لا يجوز أن تخالط مبتدعا ولا أن تجالسه، لأنه لا تأمن على قلبك أن يغمسك في ضلالته وفتنته، ولهذا فر من المبتدع فرارك من المجذوم. وإذا كان الناس يتقون الفيروسات ويتقون ما يؤدي إلى نقل العدوى إلى الأبدان يتقونها، فكيف بنقل العداوة إلى السنة، وكيف بنقل الضلالة إلى القلب؟ ففرارك من المبتدع أعظم من فرارك من موبوء صاحب طاعون تخشى أن يضر بدنك. النبي قال لي يورد إيه؟ مصح على ممرض، صحيح ما يدخل على المريض لأنه ممكن يتأثر بهذا، وقال إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. أيوم أعظم طاعون ومرض وبائي، ولا مبتدع ضال قد يكون صاحب فصاحة وصاحب بلاغة وبيان فأغتر به فانتقل من هداه إلى ضلال. فالنقل من كتب أهل البدع لا يجوز ولو قال به من قال. ليه؟ لأن قوله يخالف الإجماع، كلام الصابوني رحمة الله عليه وكلام الأئمة في التحذير من النظر في كتب أهل البدع إلا لعالم سينظر فيها ليستخرج ما فيها من الضلالات فينصح المسلمين بشأنه. واضح يا إخواني؟ فلا يجوز النظر في كتب البيضاوي أو هذه التفاسير القائمة على منهج الأشاعرة والماتريدية وغير ذلك، ولا يجوز النظر في تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب الذي حشاه من التكفير ما حشاه ومن التعطيل لصفات الله ما حشاه وهكذا، فلا يجوز النظر في كتب أهل البدع. حسبك كتب السلف، كتب السلف تغنيك عن كل شيء، وليس هناك هداية فاتت السلف حتى نلتمسها في غيرهم. واضح يا إخواني؟ نعم، هذا أصل بارك الله فيك نؤكده، أصل ما في إجماع أصلا، فكل الشيخ عبد اللطيف وحين نقرأ ونتعلم منه يفعل هذا، هذا لا نقتدي به في ذلك، وهذا يدل على أنه والحمد لله السلفية أعلى من السلفي الذي ينتسب إليها، فقد يصيب ويخطئ، أما السلفية معصومة، السلفية معصومة والسلفي قد يصيب ويخطئ. فممكن هذا وارد أن يكون العالم يرى جواز النقل من كتب أهل البدع إن كانت حقا، ولا يفرق بين قبول الحق وتلقي الحق. انتبهوا، هذا فعلا معنى دقيق، يعني ممكن فعلا الواحد يأخذ دليل قبول الحق من أي أحد على جواز التلقي للحق من المبتدع، يجوز هذا. تختلط المسألتان، ونحن فرقنا بين قبول الحق وتلقي الحق. قبول الحق تقبله من أي قائل به، ولو كان من كان يهوديا كان نصرانيا، طالما قال حقا وصلك الحق هذا لا ترد لأنه يهودي، لا ترد لأنه نصراني. النبي قبل الحق لما قال له الحبر اليهودي بحسب ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق لما قال لما في الرؤيا الصحابة رأى رؤيا نعم القوم لولا أنكم تقول ما شاء الله وشاء محمد، فعلم النبي الصحابة أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله وحده. وقال في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، لما الشيطان علم أبو هريرة آية الكرسي قال النبي صدقك عند النوم ولم يرد ذلك. طيب فأنا لو جاءني كلمة الآن عن سيد قطب أو كلمة الآن عن البيضاوي أو كلمة الآن عن الجهم بن صفوان وهي حق، هل أردها؟ أقول هذه كلمة حق لكن هذا مبتدع انتبه. لكن هل أذهب أتلقى العلم على يد الشيطان؟ لما النبي قال صدقك وكذوب أتلقى العلم على يد الشيطان؟ لا. هل أذهب أتلقى العلم على يد الحبر اليهودي؟ لا. فهناك فرق بين التلقي وبين قبول الحق. ومن التلقي الكتب، ومن التلقي الكتب، فلا يجوز أن تتلقى العلم من كتب أهل البدع، هذه قاعدة محكمة. فلو جاء عالم سلفي ونقل من كتب البدع شيئا نقول هذا مخصوم بالإجماع. نعم موجود. الأول خلينا في هذه النقطة ثم نعود. ها قال فيها شيء؟
قال قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يجوز الإجارة في شيء من كتب أهل البدع والأهواء.
من قال؟
مالك.
نعم قال مالك.
وقال وسئل عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات حدثنا عنه ابن مهدي ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال أبا عوانة اعطني ذلك الكتاب، فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي وكان سلام من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا.
نعم كلام الصبور وكلام العلماء. نعم أعطيه اقرأ.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأدب الشرعية وذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالى في المنع من النظر في كتب المبتدعة قال كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم.
كان السلف
ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم.
تمام. طيب يبقى إذن هذا قول واحد. ما دل على هذا أيضا هو ما ذكره هنا بس لم يعلق عليه الشيخ عبد اللطيف لما قال والثاني والثالث الدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يظلم لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قد سابق العمل. بيتكلم عن وعد الله عز وجل عباده مثل قوله تعالى وكان حقا علي نصر المؤمنين. هل الله عز وجل يجب عليه شيء لعباده أم لا؟ فالناس بذلك طرفان ووسط. طرف قال لا يجب على الله شيء أبدا بل هو محض فضل منه على عباد وهم الأشاعرة من نحن هوا، وطرف قالوا بل يجب عليه أن يثيب المطيع وأن يعطي وكذا وكذا، وهذا قول المعتزلة. وأما أهل السنة الجماعة فقالوا لا يجب عليه شيء من قبل العباد على الله عز وجل، فالعباد لا يجبون على الله شيئا، وإنما أوجب على نفسه تفضلا منه ورحمة أن ينصر المؤمنين وأن يثيب المطيعين وأن إلى آخره. فهذا ما أوجبه الله على نفسه لا ما أوجبه العباد عليه. وإذا أوجب الله على نفسه رحمة عباده ونصرة المؤمنين وكذا فهذا محض فضل وتكرم. يبقى هذا الذي أوجب الله على نفسه دفع إليه لا حاجة من العباد وإنما محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فهنا البيضاوي شوفوا سبحان الله أقول لك لا تسلم. هنا البيضاوي ذكر هذه ذكر منهج الأشاعر وهو إيه؟ يقول الدلالات على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لإيجاب بالذات، مع أن الله أوجب على نفسه. ثم رد على المعتزلة الذين يجيبون. فنقول أهل السنة والجماعة وسط في هذا بين طائفتين، بين طائفة لا ترى الإيجاب مطلقا على العباد وهم الأشاعرة، على الله وهم الأشاعرة، قالوا لا يجب عليه أي شيء، هذا كله فضل منهم. وطائفة قالت بل يجب عليه وهم المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء بمحض فضل منه وكرم، يبقى هنا الله الذي أوجب. أما أن العباد يوجبون على الله لا، إنما الله أوجب على نفسه، وإذا أوجب الله على نفسه شيئا فهذا محض فضل منه وتكرم. فيبقى هنا الجمع بين الإيجاب على الله بما أوجب على نفسه فقط، والتفضل لأنه إنما أوجب على نفسه فضلا تفضلا منه على عباده، وحتى لهم على فعل هذه الخيرات، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب على نفسه الرحمة أوجب، وهو سبحانه وتعالى تفضل بذلك على عباده، ولهذا رحمته سبقت غضبه، ورحمته صفته وغضبه صفته، ولكن رحمته سبقت غضبه. واضح يا إخواني؟ يعني هذا موضع ذكره البيضاوي يقرر فيه ما اعتقد، والشيخ ما نبه إليه. فالشاهد أن النقل من كتب أهل البدع لا تجوز أبدا إلا لمن يرد على صاحب البدع. نعم أعطي الإجماع.
قال رحمه الله تعالى
الإجماع الإجماع.
قال أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، فهذه السنة التي أجمعت عليها الأئمة.
أجمعت عليها الأئمة ترك النظر في كتب أهل الكلام، كتب أهل البدع والأهواء، هذا مجمع عليه. ونقول ما ورد عن السلف زي ما ذكرنا بالأمس، ما ورد عن السلف إما أنه يرى جواز ذلك إذا كان حقا، وإما أنه نقل ولفائدة يريد أن يخصم بها أتباع هذا الرجل، أو أن يرد عليه، أو أنه نسي الإحالة في ذلك، أو أي شيء من هذا. نعم. مين؟ هات الكلام، هات كلام نص عشان نعرف هذا. ايه هذا ليس صحيح ابدا، هذا ليس صحيح. التفريق بين كتب فيها بدع خالصه وكتب فيها حق وبدع هذا من اعجب ما يكون. التفريق هو فقط بين ضلاله خالصه وضلاله مشوبه بحق، لكن في النهايه كتب ضلال، هي كتب ضلال. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس إلا الضلال، سواء كان هذا الضلال خالصا أو كان هذا الضلال بعضا ومشوبا بحق. نعم. السلف ما فرقوا، السلف نهوا عن النظر في كتب أهل الكلام. هل كتاب من كتب أهل الكلام إذا كان فيه حق وباطل هذا نقول نأخذ الحق وكذا؟ لا، هو كتاب ضلال. طيب ما بالك بقى لو كان حقا محضا، لو كان ما نقله في هذا الكتاب حقا محضا لما حل النظر فيه أيضا. ليه؟ لأن هذا سيدل عليه، ولأن هذا سوف يرقق موقفك من هذا المبتدع، ولأنه لو رأك رجل تطالع لهذا الرجل لقالوا إن هذا الرجل على خير، ولو ما كان على خير لما قرأ له ابن باز ولما قرأ له ابن عثيمين وهكذا. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وإن شئت المزيد على هذا ولم تكتفي بما ذكرناه من التمثيل بالبسملة وما فيها من الأبحاث، فنتكلم على فاتحة الكتاب بما قاله أهل العلم والتأويل لينتفع بذلك من وقف على كتابنا.
يعني كل هذه الوقفة وقفها الشيخ عبد اللطيف مع البسملة، لأنه يقرر بالبسملة التوحيد ونفي الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن الحمد على ما أفاده بعض المحققين ذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يحمده من أعرض عن محبته والخضوع له أو جعل له شريكا في ذلك، ولا يرضى عنه من أعد غيره لحاجته وفاقته واستغاث به في شدته وضرورته. وهذا الحد أتم وأكمل من تعريف بعضهم له بأنه اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لوجوه لا تخفى على الذكي، فلا نطيل بذكرها. وإذا كانت
من قبل وقفنا عند يعني وذكر هنا بأن الحمد على ما فده بعض المحققين هو ذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها، يعني هذا قريب شوية مش الثناء، قال هذا ذكر محاسن المحمود لكن على وجه الثناء، يعني لأنه قد يذكرها مكررا إياه والتكرار ثناء، أما الحمد فبمجرده هو ذكر محاسن المحمود، ذكر محمود فإن تكررت كان الثناء، يدل على ذلك ما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. نعم. مع محبته والرضا عنه والخضوع له، يخرج بذلك يا إخوان المدح، فإن المدح قد يذكر محاسن الممدوح ولكن ليس على وجه المحبة والرضا وغير ذلك، وإنما يكون تملقا. نعم.
قالوا إذا كانت
إيه؟ في إيه؟ هذا الكلام ليس بصحيح، ذكر تفسير البيضاوي والخازن وكذا هذا من أعجب ما يكون صراحة. نعم. لا لا لا، هذا تفسير أشعري بغوي، لبغوي أشعري أي ما هذا وضع في أشعريته اختصر ولا ما اختصر، هذا أشعري. نعم. فلهذا احنا بنقول ماذا؟ بنقول ان قد يكون هذا كما قلنا، هذا يؤكد انه يرى جواز ذلك، انه هو ينتفع بالحق الموجود في هذه الكتب فيكون ممن يرى جواز ذلك، ويكون هذا مذهب له رأيه، وهذا الرأي مصادم لما عليه السلام. نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت ألفه للاستغراق وعموم الأفراد كما هو الراجح فجميع أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال التي يحمد من قامت به ثابت لله أكملها لكمال صفاته وكثرتها، ولهذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، وبها يستدل على إلهيته وأنه الإله الحق.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصي، بل هو القائل: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لماذا أخواني؟ لأن من أحصى الثناء هو من أحصى أسماء الله وصفاته، ومن أحاط بعلما، ومن الذي يحيط بعلما، ومن الذي يحيط بأسماء وصفاته، وإن منها ما استأثر الله عز وجل بعلمه كما في الحديث: الله من عبدك ومن عبدك ومن أمتك نصيتي بيدك، ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن من الذي يحصي الثناء على الله؟ لا أحد، ولو الأنبياء جميعا اجتمعوا لما أحصوا الثناء على الله، لأن الذي يحصي الثناء على الله هو الذي يحيط به علما، ولا أحد يحيط بالله علم. نعم. نعم.
قالوا
في ايه؟ اللي ما فيه من الضلالات. ليه بس هو قد يرى كتاب دون كتاب، يكون هذا موقف من كتاب دون كتاب. نعم.
قال: وذلك يستدل الله تعالى على بطلان إلهية ما سواه بفقد صفات الكمال التي يستحق بها أن يعبد ويعظم ويقصد وحده، كما قال عن خليله في مخاطبته لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال في عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا.
إذن هذا سبحان الله رد على المعطلة، يعني أنتم تقولوا الله ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، سبحان الله. انظروا هنا ماذا قال الخليل في إبطال عبادة غير الله، قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يعبد، والمعطلة يقولون لا يسمع ولا يبصر. طيب، وقال في عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وفي الآية الأخرى: ألا يرجع لهم قولا. إذن الذي لا يتكلم لا يستحق أن يعبد. فلهذا اتفقت كلمة السلف على أن منكر صفة الكلام كافر، سبحان الله. ليه؟ شباب الأصنام. فمن أوجه بطلان عبادة الأوثان أنها لا تتكلم، من الأوجه. ولهذا ماذا قال إبراهيم؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بل فعلوا كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن استدل بعدم نطقهم عليه على بطلان ألوهيته. فالذي يستدل اليوم على عدم كلام الله وبطلان أن الله يتكلم هو نفسه الذي شابه الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ودخل في من ردت عليهم الرسل بهذا الكلام. فمن لم يتكلم لا يصح أن يعبد، من لم يسمع ولا يبصر لا يصح أن يعبد، ليس بإله. الذي لا يتكلم ليس بإله، والذي لا يسمع ولا يبصر ليس بإله. إذن هذا رد قوي على المعطلة، ولهذا التعطيل كفر والتمثيل كفر. فمن عطل الله عما وصف به نفسه كفر، ومن وصف الله بما وصف به خلقه كفر. نعم.
قال: فجعل نفي صفات الكمال موجبا لبطلان إلهيته وعبادته، وهذا يعرف بالفطر والعقول. فهذه ثلاث مواضع في أول كلمة من كتاب الله دلت على بطلان دعاء غيره وعبادته والاستعانة،
اللي هي بسم الله. الشيخ عبد اللطيف يقول: هذه أول كلمة في المصحف، بسم الله، دلت على هذه. فهذه ثلاثة مواضع في أول كلمة من كتاب الله دلت على بطلان دعاء غيره وعبادته والاستعانة بسواه. والعبد إن علت درجته وارتفعت نسبته فهو فقير إلى بريه وفاطره، لا نسبة لقدرته وعلمه وحكمته وفضله وكرمه وحياته إلا ما اتصف به خالقه وإلهه الحق من صفات الكمال ونعوت الجلال، وهكذا. هذه أول كلمة. يبقى بسم الله يبطل الشرك، بسم الله. طيب، قد يقول قائل: هم يستعينون بلا ويستعينون بغيره. نقول: هذا يناقض بسم الله. ليه؟ لأن بسم الله دل على الحصر، فتقديم بسم دلالة على الحصر، الجر والمجرور دليل حصر، دليل على الحصر، أي بسم الله وحده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفقير لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وأما اسمه الله،
والفقر لي للعبد المخلوق وصف ذات لازم أبدا، أو لازم أبدا، هذا لازم لي الفقر. فالمخلوق فقير، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. نعم، أي أنه لا ينفك عن الغنى، فالله ما ينفك عن الغنى، والعبد ما ينفك عن الفقر، حتى ولو كان أغنى الناس، حتى ولو كان أصح الناس فهو فقير. لأن من الذي يهب المال والغنى؟ ومن الذي يهب الصحة؟ ومن الذي يملك أن يسلبها منه أو لا يسلبها؟ الله عز وجل. إذن أنت فقير. نعم.
قال وأما اسمه الله فهو دال على الإلهية المتضمنة لسائر صفات الإلهية والكمال، مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال بالوضع والمطابقة على كونه مألوها معبودا تأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، بخلاف من أره سواه ممن لا يستحق الإلهية ولم يخرج عن رتبة العبودية، وصار مفزعه في الحوائج والنوائب إليه واعتماده في المهمات والملمات عليه. فمن كان هكذا كعباد الملائكة والأنبياء والصالحين فلم يعطي هذا الاسم الشريف حقه من العبودية وإفراد الله بالإلهية.
تبعتوا يا أخواني، قال هنا الله دال بالوضع والمطابقة على كون ما ألوها المعبود. ليه؟ لأن الله أصول الإله، والإله هو الذي تأله القلوب محمة وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، فهو المألوه يبدأ بالمطابقة. ولهذا قلنا لابد أن تفسر لا إله الله بالمطابقة، وهي لا معبود حق إلا الله. طيب، ثم هذا يستلزم جميع أسماء الله الحسن، يستلزم جميع معاني أسماء الحسن. ليه؟ لأن المعبود لابد أن يكون عليما قديرا رحيما كذا كذا إلى آخر ذلك. إذا هو بالمطابقة دال على إفراد بالعبادة سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، فهو دال على العبودية، فهو المألوه المعبود. تبوى باللازم يتضمن جميع أسماء الله عز وجل، معاني أسماء الله عز وجل. قال فهو دال على الإلهية المتضمنة لسائر صفات الإلهية والكمال، مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسن. يبقى الله مستلزم لجميع معاني أسماء الله الحسن، لأن من لازم كونه معبودا أن يكون عليما قديرا خالقا إلى غير ذلك. ثم هو بالمطابقة والوضع دال على العبودية، كما فسره ابن عباس ذو الألوهية والعبودية. نعم.
قال وأما الرب فهو دال على ربوبيته لجميع مخلوقاته وكمال الربوبية وبما اتصف به من صفات الكمال كقدرته وعلمه ورحمته وقيوميته، وهو يربي عباده بالخلق والتدبير والملك، وهو من أكبر الأدلة وأوضحها وأجلاها على وجوب عبادته تعالى، وأن إلهية ما سواه وعبادة غيره أبطل الباطل وأضل الضلال. ولهذا يستدل على إلهيته تعالى وجوب توحيده بأفعاله الصادرة عن ربوبيته كخلقه وقيوميته. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى أمن هو قائم آناء أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. وهذا كثير في القرآن، ولكن يحول بين عباد القبور والصالحين وفهمه ما على قلوبهم من
وفهمي على قلوبهم
من رين الشرك وطابعه. فلا جرم قال العراقي لم يذكر هذا أحد من العلماء والمفسرين.
العراقي لو داود بن جرجيس العراقي، فبين هنا الشيخ أن الربوبية دليل على الألوهية، ولهذا الله عز وجل استدل بأدلة ربوبيته على ألوهيته. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض من فيها كنتم تعلمون سيقولون لا قل أفلا تذكرون. قل من رب السبع ورب العرش العظيم سيقولون إلى قل أفلا تتقون. يبقى الاستدلال بربوبية على الألوهية، فكونه الخالق وحده وكونه المحيي المميت وحده سبحانه وتعالى هذا دليل على أنه المعبود وحده. لكن المشركين أقروا بأنه الرب وحده لكن لم يقروا بأنه المألوه المعبود وحده. نعم.
قال وما اسمه الرحمن فهو كما تقدم دال على أن الرحمة وصفه وصف ذات لا ينفك عنه، ولهذا لا يطلق على غيره. والرحيم هو الراحم لعباده البالغ في إيصال الرحمة، لأن فعيل من صيغ المبالغة، لكن فعلان أبلغ. فسعة الرحمة وكثرتها وإحاطتها من أدلة عظمة الموصوف وكمال صفاته ووجوب عبادته وإلهيته وإنابة القلوب إليه. فالمستغيث بغيره راغب،
كما قلنا الرحمة صفة ذاتية وفعليات، ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فلا تنفك عنه سبحانه، طيب وفعلية باعتبار إيصالها للمخلوق. نعم. ولهذا قال الرحيم هو الراحم لعباد، هو الراحم لعباد، يبقى تعلقت بالعبد، ولهذا تعلقت بالمشيئة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
قال فالمستغيث بغيره الراغب إلى ما سواه، إلى سواه فيما لا يقدر عليه غيره من الأمور المهمة العظام، وما ليس من جنس الأسباب العادية، كمن يستغيث بالأنبياء والصالحين والملائكة ويرجع إليهم في حاجاته وملماته، ما أعطى هذا الاسم حقه ولا آمن به حق الإيمان الواجب، ولو استشعر شيئا من كمال مدلوله وسعته وإحاطته لما عدل بربه سواه، ولا التفت إلى غير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ومشهد الأسماء
يعني أنك لو طلعت اسم الرحمن الرحيم وتدبرت رحمة الله عز وجل وكمال الله بهذا، ما التفت إلى غيره تدعوه؟ ما الذي عند الغير هذا؟ لو كان حيا ما ملك شيئا، كيف هو ميت تأتيه وترجوه؟ بل إننا نرى يا أخواني أن الذين يذهبون إلى قبور الموتى والله ترى أثر الخشوع والخضوع والذل هناك أعظم مما ترى في الصلاة. يعني أنت ترى هناك ماذا يا إخواني؟ جمع القلب على صاحب القبر، فمن باك ومن داع ومن خائف ومن إلى آخره. ربما في الصلاة لو تسأله الإمام قرأ من أي صورة ما يدري، قرأ من أي صورة ما يدري، سبحان الله. لكن عند القبور يجمع قلبه فيذرف دمعه ويقشعر جلده ويقشع قلبه تعلقا بالمقبور، فإن الله وإن إليه راجعوا. نعم.
قال ومشهد الأسماء الحسنى والصفات العلى مشهد عظيم لا يعرفه ويسير به إلا الصادقون العارفون بالله الله. وما يجب له وما يستحيل عليه.
الله أكبر، هذه عبارة حية يا إخوان. ومشهد الأسماء والصفات حينما تشاهد الأسماء والصفات وآثارها وكذا، ومشهد الأسماء الحسنى والصفات العلى مشهد عظيم لا يعرفه ويسير به إلا الصديقون العارفون بالله وما يجب له وما يستحيل عليه. لا يتعبد الله بأسمائه ويطالع ما في هذه الأسماء من معاني الجلال والكمال ويتعبد الله بها ويقف عند آثارها، ما يتعبد الله بهذا إلا أهل التوحيد وإلا أهل السنة. ولهذا أهل التوحيد والسنة أعرف الخلق بالخالق، ما يجب له وما يستحيل عليه، فإنه في هذا الباب يتوقفون على النصوص فلا يتعدون النصوص الشرعية، فيثبتون لله ما أثبته نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. يثبتون أن الله يتكلم، أن الله ينزل، أن الله يجيء، أن الله يرحم، أن الله يحب، أن الله يكره، أن الله يغضب. ليس كهذه الصفات صفة، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السمع البصير رد على المعطلة. فهم ينزهون بلا تعطيل وهم يثبتون بلا تمثيل. نعم.
قال وأما من تعلق بغيره والتفت إلى سواه صار مبلغ علم وصار مبلغ علمه وغاية حذقه وفهمه تعلقه بالأولياء والصالحين.
ده بس عندهم دول القبورون يا أخوان، ترونهم ليلا ونهارا يا أخوان، الموارد والقبور والموارد والأضرحة والفلان والعلان وغير ذلك واستشفاع ودعاء أما من يجعل غاية ذلك التعلق بالأولياء والصالحين ورجاء رحمتهم وإحسانهم وعطفهم فهو محجوب عن هذا، غير عارف بربه، جاهل بصفات كماله ونعوت جلاله. يعني كيف يترك الخالق الذي بني ملكوت كل شيء وهذا بين ميت؟ لو كان حيا ما أعطاني، لو أمام الولي هذا وأقول اشفيني هيشفيني وهو حي، فكيف شفاني وهو ميت؟ يقول بركة. بركة يعني يحصل، يعني ببركتي الله شفاني. طب أدعو الله مباشرة، أدعو الله مباشرة، لماذا اتخذ له وسائط وشفعاء ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فسجل على من أمر بدعاء الصالحين والاستغاثة بهم بالجهالة، سواء سمى ذلك توسلا وتشفعا واستظهارا وكرامة أو لم يسمه. وأما مالك يوم الدين فهو وصف كمال ومجد يقتضي وجوب معاملته
وحده. ولا فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فسجل على من أمر بدعاء الصالحين واستغنى بهم بالجهالة، سواء سمي ذلك توسلا وتشفعا واستظهارا وكرامة أو لم يسمى. يا أخواني سواء سميت سمي ما تشاء. وإحنا قلنا أكبر شبهة عند هؤلاء أنهم يحكمون على كل ما يجري عند القبور بأنه توسل، والتوسل مسألة اختلف فيها العلماء بس. يبقى مسألة مسألة فروع، انتبهوا. يأتون على الشفاعة والتوسل كل هذا فيسمونه توسلا، والتوسل مسألة خلافية. ولهذا الشيخ يقول هنا سواء سمي ذلك توسلا وتشفعا واستظهارا وكرامة أو لم يسم. طيب هل هذه الآية نستدل بها على عدم الإعذار بالجهل لأن هؤلاء جاهلون ومع ذلك قامت الحج عليه أو حكم عليه بذلك؟ قال أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والشيخ يقول وصفهم بالجهالة ومع ذلك الحكم عليه. وليا محمد جهل الانقياد عدم العمل وليس عدم العلم، وهؤلاء مشركون أصلا ما ثبت لهم إسلام. فالجهل على قسمين، جهل بمعنى عدم العلم وهذا يعذر به المسلم إذا وقع في مفردة مفردة الشرك، أما الكافر فإنه يحكم عليه بالكفر لكن لا يعذب حتى تقوم حجة عليه وهو الامتحان يوم القيامة. فالمسلم الأصلي إذا وقع في مفردة من مفردات الشرك فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا جهل فيكون الجهل عذرا حتى تقام الحجة عليه، هذا جهل بمعنى عدم العلم. الثاني قد يطلق الجهل ويراد به عدم العمل والانقياد، وهو ما وصف الله به الكفار، فهم جهال لعدم انقيادهم والعمل بعلمه. إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طب بجهالة كيف عليهم سوء؟ لأن الجهالة هنا راجعة إلى عدم العمل، ولهذا كل عاص فهو جاهل. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال أما مالك يوم الدين فهو وصف كمال ومجد يقتضي وجوب معاملته وحده لا شريك له وإسلام الوجه له، لأن الاختصاص والانفراد بالملك يوجب خوفه ورجاءه وطاعته، والتعلق بالمملوك المقهور الذي لا شركة له ولا ملك بوجه من الوجوه، وقصده في طلب الإعطاء والمنع والخفض والرفع والنجاة من النار والفوز بدار الأبرار سفه وضلال مبين. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
يعني الاختصاص والانفراد بالملك يوجب خوفه ورجاءه وطاعته، ولهذا مر معنا في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين يوجب المحبة، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف. فتكون هذه الآيات الثلاث تضمنت أركان العبودية التي رحاها مبنيا على المحبة والخوف والرجاء. فلما كان هو رب العالمين أوجب محبته، نحمده نحمد رب العالمين على ما أعطى، هذا يستوجب محبة. الرحمن الرحيم يستوجب الرجاء والتعلق لأنه رحمن رحيم، مالك يوم الدين يستوجب الخوف لأنه إذا كان مالكا يوم الدين فسيجازي من أساء وسيثيب من أطاع. نعم.
قال وقد تمدح سبحانه باختصاصه بملك هذا اليوم في مواضع من كتابه مع أنه الملك المالك في الدنيا والآخرة لسر اقتضى ذلك وحكمة أوجبته.
ولا رجعت القراءتان مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وقلنا ملك ومالك، فمالك أضافت تضيف لأن قد يكون الإنسان مالكا ولا يكون ملكا، فهو سبحانه مالك وملك ومليك صيغة مبالغة، ولهذا من أسمائه الملك المالك المليك. نعم. ومالك الملك قل اللهم مالك الملك ولهذا ينهى عن اسم قاضي القضاء أو ملك الأملاك أو غير ذلك، هذا ينهى عنه. نعم.
قال: لسر اقتضى ذلك وحكمة أوجبته، وهي انقطاع كل العلائق والأسباب والمؤاخاة والوصل التي يتعامل بها أهل الدنيا في دنياهم. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فاعرف ما في هذا الخطاب من العموم، وما دل عليه التنكير من الشمول المتناول لكل معبود مع الله ولو نبيا أو ملكا، وما يجري على يد الشفعاء ذلك اليوم لا يرد على الآية ولا ينفي العموم، لأنه لا يقع إلا بإذنه تعالى في من يرضى قوله وعمله، فعاد الأمر له جل ذكره بدءا وعودا
أولا وآخرا. يعني يقول الله عز وجل ملك يوم الدين، هو المالك وحده، لا يعكر على هذا وقوع الشفاعة من الأنبياء والصالحين والملائكة وكذا. ليه؟ لأنها بإذنه. ولهذا قال تعالى: قل لله شفاعته جميعا. نعم.
قال: والدين هو الجزاء والمكافأة على الأعمال حسنها وقبيحها.
نعم.
وما لم
ولهذا قلنا بين الدين الفاظ ليه المشترك، ومن هنا من سب الدين استفصلنا قبل الحكم عليه، بخلاف من سب الإسلام فإنه يكفر إلا إذا كان مجنونا أو كان غير مخطئا، يعني غير قصد اللفظة، أو كان مكرها أو إلى آخره. نعم. لكن لا يعذر بجهله، من سب الإسلام لا يعذر بالجهل، من سب القرآن لا يعذر بالجهل. طيب من سب الدين نقول: ماذا تقصد بالدين؟ نستفصل. ليه؟ لأن الدين قد يرد به الإسلام وقد يرد به غيره، والألفاظ المشتركة إذا أطلق الإنسان فإنه لا يحكم عليه بذلك حتى يستفصل منه. نعم.
قال: وما لم ينزل به سلطان ولم ترد به حجة من الأعمال والديانات يجازي فاعله ويعاقب إن لم يمنع مانع كتوحيد الله والإيمان به وبرسله، وأي توحيد يبقى وينفع مع عبادة الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وصرف الوجوه إليهم.
والله يقول سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم.
قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جمع من العلماء: عن شهادة لا إله إلا الله. وأما قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها اختصاصه وانفراده بالعبادة والاستعانة، وأن ذلك حق لا يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب، والغاية هي العبادة المقصودة من العباد المكلفين، والاستعانة وسيلة إلى هذه الغاية المقصودة من العباد المكلفين.
ولهذا يا إخواني خذوا هذه الفائدة: أفضل وخير سورة نزلت في الكتب السماوية سورة الفاتحة، وجامع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فعاد الدين كله إلى إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال تعالى: فاعبد وتوكل عليه. فأفضل سورة في الكتب السماوية كلها سورة الفاتحة، لأنها أفضل ما في القرآن، والقرآن أفضل الكتب، وليس هناك سورة أفضل أنزلها الله عز وجل على عباده أفضل سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة جامعها إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه تجمع منازل السائرين إلى رب العالمين. نعم.
قال: والمؤمنون بالرسل أخلصوا له العبادة وأفرضوه بالاستعانة، فهو معبودهم ومستعانهم، وجميع الأعمال داخلة في هاتين الكلمتين الشريفتين.
جميع الأعمال داخلة في هاتين الكلمتين الشريفتين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد دلت صيغة الحصر الاختصاص فيما على التوحيد، كما قلنا: إياك نعبد تبرؤ من إيه؟ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. نعم.
قال: والعبد همام حارث لا بد له من ذلك، وهمه وحرثه غاية ووسيلة، فيجب أن يكون غاية قصده ومراده وجه الله والتماس طاعته ومرضاته، ويجب أن تكون الوسيلة إلى ذلك استعانته بالله وحده والاستغاثة به. وهذا حال أهل الكمال، جمعوا بين عبادة الله واستعانته.
الغاية ينبغي أن تكون مرضاة الله عز وجل وجه الله، والوسيلة ما أمر الله به، فأنا أعبد الله بما شرع الله، اتخذ ما شرع الله وسيلة إلى مرضاة الله عز وجل. والعبد همام حارث لابد له من ذلك، يعني لابد له من عمل وهم وكذا، لابد. فمن كان همه وحرثه لإرضاء الله عز وجل فهذا نعم العبد بما شرع الله عز وجل. نعم.
قال: وهذا حال أهل الكمال، جمعوا بين عبادة الله واستعانته، بخلاف من عبد غيره واستعان بسواه، أو من عبده لكن قصر وأضاع ما يحصل به مقصوده من الاستعانة، أو من استعان به ولكن على ما لا يحبه ولم وما لم يشرعه من الأعمال.
وهذا معنى أصدق الأسماء. ما محارف يعني إيه؟ يعني أصدق الأسماء وصفا على الإنسان، فالإنسان ما محارف. وهذا أنا أخطأت فيه خطأ سميته بذلك الهمام والحارف، بس الحارف يعني غلبت جانب الصحابي فيه، وهو ظننت أصدق من الصدق وكذا، الذي هو يدل على الترغيب، يعني ترغيب. فلهذا سميت عبد الله عبد الرحمن، هذا الخير، والأصدق همام الحارف. وعرفت بعد ذلك أنه إيه؟ أنها أصدق، يعني أصدق وصفا على الإنسان. وظننت أنها إيه؟ دعوة يعني لتفضيل هذه الأسماء. نعم نعم. ليس ايه؟ في معنى الآية؟ آية ايه؟ لا، يمكن لعل في موضع خاص، في موضع خاص، في موضع آية معينة، وليس في كل التفسير، في موضع خاص، هذا في موضع خاص. ماله؟ ما نقول لك، ما هو واضح انهم يرون ان هذا التفسير والجلالين وكذا مما يقرا فيه. سيء سيء، تفسير الضوء سيء، فيه بلايا. نعم، جامع بين الاثنين. الزمخشري ولا الرازي. طيب، هذا يوضح بقى اللي احنا قلناه. اذا قلناه انه ايه؟ انه ويأخذون الحق، هذا يوضح اللي احنا قلناه. فيكون هذا مذهبا له. نعم.